قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الأونة الأخيرة لو تتذكروا كنا عملنا حلقة اسمها معادات السلفية، وشفنا أنه صاحب جريدة المصري اليوم في برنامج العاشرة مساء قال أهم حاجة عشان المجتمع ده يرجع تاني يقف على رجله أن احنا نتخلص من خطر السلفية القادمة من يثرب. بين الحين والآخر لازم هتلاقي مقالات تخبط في السلفية كمنهج، احنا قلنا عايزين نفرق ما بين المنهج وبين المطبقين للمنهج، وهتلاقي ناس كل ما تقول لحد حاجه يقول لك انت وهابي مباشره هو مش عارف يعني ايه وهابي. فهتلاقي ناس بتكتب زي الاستاذ ابراهيم عيسى، زي الدكتور علاء الاسواني، زي الاستاذ حلمي نمنم له مقال كده غريب جدا عنوانه كان حتى شدني قوي لانه كان مصطلح ما سمعتوش قبل كده، الوهابيه المصريه. اسمحوا لي ارحب بالاستاذ احمد سالم الباحث العلمي. ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا
استاذ احمد. الحراك القديم الجديد اللي حاصل ده، عايزين الاول نقول للناس ايه هي الوهابيه يعني.
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. الوهابيه مصطلح بينسب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي من علماء نجد في القرن الثالث عشر الهجري. الوهابية زي ما احنا بنقول بالضبط عندنا هنا في مصر الأباضية، نسبة لعيلة أباضة معروفة يعني.
نعم.
لحد كده كلمة الوهابية نسبة عيلة لشيخ محمد بن عبد الوهاب.
كويس.
أول ملحوظة نلاحظها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأولاده ومدرسته الفكرية لم تطلق هذا الاسم على نفسها.
كويس.
وإنما أطلقه عليها مخالفوها.
نعم.
كويس كده؟ طيب. إيه معنى الجملة دي أن اللي أطلقوا عليها مخالفوها؟ ده يقودنا مباشرة لصلب حوارنا النهاردة. الأستاذ إبراهيم عيسى في مقالته هو كان يتكلم عن الوهابية بطريقة معينة، فرد عليه بمقالة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض. فبداية رد الأستاذ إبراهيم عيسى على مقالة الأمير سلمان بيقول له إيه؟ بيقول له لا أعرف لماذا يعتبر الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن إطلاق مصطلح الوهابية على دعوة محمد بن عبد الوهاب تشويه وإساءة لأفكار محمد بن عبد الوهاب. بينما لا يجد الأمير سلمان في إطلاق مصطلح السعودية على حركة محمد بن سعود أي مشكلة أو أي إساءة. دي أول يعني اسمحوا لي أن أنا استعمل تعبير مغالطة فكرية. أول مغالطة فكرية هنا بيستعملها الأستاذ إبراهيم عيسى. هو بيقول مفهوم عبارته دي أن أنا يا إبراهيم عيسى لما بقول الوهابية ما أقصدش أي إساءة. أنت يا أمير سلمان زعلان ليه؟ ودي مغالطة فكرية. ليه؟ لأن مخالفه دعوة الإمام محمد عبد الوهاب لما بيقول وهابية لما بيفككوا المصطلح ده عندهم بيقصدوا بإيه؟ ان الوهابيه دول جماعه تذهب الى اراء لم يقل بها احد من علماء المسلمين انفردوا بها. هو ده مدلول مصطلح الوهابيه عند الجماعه المخالفين دول.
كويس.
يبقى ما تجيش النهارده تقول لي ديا مش اساءه، لا اساءه انك لما تتهم الامام محمد عبد الوهاب بانه قال كلام ما حدش قاله وانه طيار متشدد منفصل عن الاسلام الصحيح، يبقى انت لما بتقول وهابيه هنا عامله بالظبط زي ايه كلمه سباك. كلمه سباك في حد ذاتها الحرفه المعروفه، لكن لما والد يقول لبنته انت عايزه تتجوزي سباك، هنا هو ما يقصدش يعبر عن الحرفه المعروفه، هنا عايز يسيء للايه لمهنه الراجل.
نعم.
يبقى اصبحت كلمه وهابيه هنا عند الجماعه دول بتحتمل معنى مسيء.
نعم.
ان انتوا جماعه بتقولوا كلام متشدد لا يمت الى.
نعم.
الاسلام الصحيح.
نعم. طب استاذ احمد الكتاب دول ارائهم ومدى تطابقها مع الواقع الفكري الوهابيه، يعني بيتكلموا كلام هل هو مطابق للفكر الوهابي زي ما بيقولوا، ولا هي مسألة جناية كالمعتاد في عدم يعني بتلاقي ناس ساعات ما بتقرأش يعني ما يقراش نفس مبادئ حضرتك انت قلت ايه ويطعن بمجرد الطعن وخلاص يعني.
تمام. في مثل عربي قديم جميل قوي، احد العرب كان يشتري تمر من احد التجار، ففي نوع سيء جدا من التمر العرب بتسميه الحشف، نوع سيء جدا. فهو راح يشتري تمر من راجل، فالراجل عمال يعبي له ويزن له الحشف ده النوع السيء، وبعدين الميزان ما وزنش الكيلو كويس، فقال له مثل جميل قوي، قال له كلمه صارت مثلا، قال له أحشفا وسوء كيلة. يعني انت بتبيع لي حشف
يعني
وكمان ما
فيهوش
كويس
وكمان نعم.
الجماعه دول هو العباره دي هي اصدق عباره عن مقالات الأساتذة الفضلاء دول.
نعم.
إن هم أولاً بيقولوا رأي مش صحيح.
نعم.
وده هنبينه إن شاء الله بعد كده. لكن كمان بيبنوا الرأي الغير صحيح ده بناء فكري ومنطقي خاطئ.
نعم.
أنت ممكن تكتب موضوع تعبير مش قوي، لكن تكتبه بخط كويس وبطريقة منمقة وتتبع فيه قواعد علم التعبير حتى لو المادة مش كويسة. لكن مشكلة الأساتذة اللي معانا إن لا الموضوع مكتوب بطريقة كويسة ولا بمنهجية علمية ولا كمان الرأي اللي بيقولوه صحيح، بل فيه مغالطات منهجية ومغالطات علمية.
طيب إيه بقى يعني عشان بس نوضح للناس،
حاضر،
إيه المغالطات المنهجية؟
طيب طبعا المغالطات العلمية هنتكلم عليها بعد كده، هل فعلا اللي هما بيقولوه على الوهابية ده صحيح ولا لا، ده هنتكلم عليه. لكن هنبدأ أولا زي ما حضرتك تفضلت بالمغالطات المنهجية. هنبدأ مثلا نقول إن المغالطة المنهجية الأولى التشنيع بالباطل وعدم الارتقاء لمستوى الفكر.
كويس.
يعني ايه؟ او خلينا ندخل على المثال عشان احنا ما نغلطش غلطتهم ونتهم الناس بحاجه ما قالوهاش. لما اقول ان الاستاذ حلمي النمنم والاستاذ علي الاسواني ودكتور علي الاسواني والاستاذ ابراهيم عيسى عندهم تشنيع على الوهابيه بالباطل وعدم رقي في المستوى الفكري، انا اتهمتهم دلوقتي، لكن الفرق بيني وبينهم ان انا لما هتهمهم هقول قال الاستاذ حلمي النمنم في الحلقه الفلانيه او المقال الفلانيه كذا والتعليق كذا.
كويس.
مش هقول كلام مرسل.
كويس.
الاستاذ حلمي بيقول ايه؟ بيعلق طبعا على ان اللي بيحترموا الشيخ محمد عبد الوهاب هنستعمل التعبيرات الصحيحة، واللي مش هنستعمل التعبير الوهابية، واللي بيعتبروه من علماء المسلمين له آراء صحيحة وله آراء خاطئة، يؤجر على الصحيحة ويؤجر على الخاطئة. اللي بيعتبروه كده بيعرف ان من السنة اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الثياب.
نعم.
يجي الأستاذ حلمي
هو عدم الإسبال،
عدم الإسبال.
نعم.
يستدلوا بأحاديث.
نعم.
الأستاذ حلمي النمنم لو عايز يناقش الفكرة دي باسلوب ما فيهوش تشنيع في الباطل وفي رقي في الفكر يعمل ايه؟ يقول والله الاحاديث اللي انتم بتستدلوا بيها على الاسبال دي غير صحيحه بالادله الحديثيه،
او تحتمل كذا،
او تحتمل معاني غير اللي انتم بتقولوها بالادله العلميه الموثقه من علماء
كذا، او لها عله مثلا.
الاستاذ حلمي عمل ايه؟ قال الاتي في الحلقه، قال الرجل يرتدي الجلباب القصير في بلدنا في حالتين، اذا كان فقيرا او اذا كان شاذا جنسيا.
اذا كان ايه؟
فقيرا او اذا كان شاذ جنسيا.
اهو ده سوء ادب بقى.
هل خرج من هل ده مستوى فكر
خالص؟
هل هذه اخلاقيات حوار؟ يعني انا عايز اعرف هل انا كده انتصرت على الفكر الوهابي واقصيته من مصر؟ هل دي اخلاقيات حوار؟ طبعا عشان ننتقل دلوقتي ان في من ده كتير، هننتقل لبعض. بيقول معظمهم سلوكهم سيء ولا يلتزمون النظافه ولا الامانه. فهنا المذيعه راحت ايه لحقيقته أستاذة درية، قالت له بعضهم، قال لها لا معظمهم. أنا عايز أسأل سؤال، المنهجية إحنا هنا ما بنتكلمش هل الوهابية صح ولا غلط، إحنا بنتكلم في منهجية التفكير نفسها التي لا يختلف فيها اثنين. أنا لما هاجي أقول معظمهم مش لازم الكلام ده يكون موثق
موثق واستقراء وإحصائيات طبعا
صح. لكن إيه معظمهم دي وأنا قاعد كده
كلام مرسل؟
نكمل.
نعم.
يقول يسلكون سلوك الوهابية لأنه بقى هذا السلوك بيجيب فلوس. أنا بالمناسبة بقول ألفاظه كما قاله،
لا
لأنه بقى هذا السلوك بيجيب فلوس، لأنه هيعمل كده يبقى هيسافر، هيعمل كده يبقى هتتجدد له السفرية. الوهابية المصرية خلفها بيزنس. طيب هل من أخلاقيات الحوار والرقي الفكري إن أنا أتهم المخالف بتاعي في أمانته الفكرية وأقول إنه بيعمل كده عشان الفلوس؟ هيرضى الأستاذ حلمي إن أنا أقول له أنت ممول من كذا أو من كذا؟ طبعا عمرنا نقول الكلام ده، ما عندناش أي أدلة عليه.
نعم.
هل الكلام ده صحيح؟
نعم.
طيب بعدين بقول جملة غريبة، وبقول ما معنى أن يكون في كل نقابة من النقابات المصرية لجنة للحج والعمرة لأن هذا يساوي بيزنس. من الأشياء المعروفة لأي متابع للحراك في الشارع المصري أن النقابات لا يسيطر عليها من التيار الديني إلا الإخوان المسلمين. يعني أكثر من يسيطر على النقابات من التيار الديني هم دول التيار المسلمين. ومعروف أن في خلاف فكري ما بين الإخوان المسلمين وبين الوهابية والسلفية. نعم. بما يحد الشيء يقدر يقول على الإطلاق أن الوهابية موجودة في النقابات، ده كلام غير علمي. بعد كده بيقول إيه؟ هو بيقول خطايا الوهابية، فرج فوضى قتل ونجيب محفوظ حوالي اغتياله. ده كلام غريب جدا، ان معروف ان الفكر الوهابي الوهاب العليل اللي نشأ في السعودية واللي نشأ في الصحراء واللي نشأ في غيره من اكثر الافكار المعادية للجماعات التكفيرية الموجودة المعاصرة.
نعم.
وفتاوى علماء السعودية، بل هم نفسهم ذاقوا من المشكلة دي عندهم.
نعم.
حدش ابدا يقدر يقول الكلام ده على الاطلاق. ثم ختم الحلقة بتاعته بانه قال لازم الدوله تتدخل، وازاي الدوله تكت على دول باستعداء صريح للسلطه. ومن الحاجات المعروفه ان من اهم خطايا الخلاف الفكري ان احد الطرفين يستعدي السلطة على الطرف الآخر. هم بيزعلوا قوي لما بنقول ازاي فلان اللي بيقول كلام فيه ردة زي سيد القمن ولا غيره يبقى موجود، يقولوا انت بتستعب السلطة. يعني استعباء السلطة على واحد بيقول كلام فيه ردة يبقى حلال
ودلوقتي
مش ما ينفعش ان يكون موجود. من الأخطاء المنهجية الثانية بقى الأولاني اللي اتكلمنا عنه التشنيع بالباطل وعدم الرقي في مستوى الحوار. من الأخطاء المنهجية الثانية أحادية التفكير والإقصائية. هم بيتهموا الوهابية، بيقولوا إن السلفيين والوهابية عندهم أحادية في التفكير وما بيسمعوش الطرف الثاني،
ما يسمعوش، ما بيعترفوش بالرأي الآخر.
رقم واحد، حلقة الأستاذ حلم النمر مع قناة دريم ما كانش فيها طرف آخر. المذيعة قالت احنا حاولنا نستضيف الأستاذ يوسف البدري وما رضاش. أولا يوسف البدري شيخ يوسف رحمه الله لا غير محسوب على الوهابية بل هو مخالف ليه. ثانيا كان من السهل جدا الاتصال بأحد المشايخ الكرام اللي انتوا بتحسبوهم على الوهابية، شيخ محمد حسان الشيخ غيره الشيخ، يدخلوا معاكم مداخلة تليفونية لتوضيح الطرف الآخر. اثنين، الدكتور محمد المهدي كان موجود في الحلقة، كان غير مخالف للأستاذ حلم النمنم في صلب الفكرة، هو مخالف في بعض الأشياء. كان في أحادية
دكتور محمد المهدي لا أستاذ الطب النفسي،
أستاذ الطب النفسي كان موجود في الحلقة.
علاقة الطب النفسي بالناحية
كانوا الشرعية كانوا عايزين يحلل نفسيا الحالة النفسية السيئة في تصورهم للوهابية اللي بيعانوا نفسيا.
ده اعتبروهم مرضى يعني.
مرضى نفسي. طبعا الأستاذ محمد ما كانش متفق تماما وما كانش مختلف تماما، بيحاول يوضح وجهة نظره. أوصلوه بأحادية تامة في الحلقة إن الراجل قال باللفظ يا جماعة سيبوني أكمل الفكرة، لا تسألوني وتسيبوني أجاوب يا بلاش باللفظ. لان هو حاول يقول لهم ان الصوره مش قاتمه او زي ما انت بتقول. الناس دول كانوا ما ادولوش اي فرصه في الحلقه. احاديه من طرف واحد. من طرف واحد. طيب من ضمن احاديه التفكير وعدم الحريه، الاستاذ حلمي زعلان قوي بيقول انا دخلت محل يوم الجمعه الصبح فالناس قافلين قبل الصلاه. ليه قافلين قبل الصلاه؟ دي من مبادئ حريه الراي، دي الناس حره تقفل تفتح. يعني حضرتك يا استاذ حلمي مش زعلان الناس بتقفل ساعه ماتش الاهلي والزمالك، وزعلان واحد يقفل بدري شويه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من سبق الى الجمعه من بعد الفجر من ساعه
كده.
فساعه فساعه
المسابقه والمسارعه والطاعات والكلام ده كله.
زعلانين الناس قافلين يوم الجمعه اللي هو اصلا في اغلب الاماكن عطله رسميه. طبعا انا ما بناقش الاستاذ حلمي لو مصلحه حكوميه زي المستشفيات سايبين المرضى من الفجر،
ده موضوع ثاني
ليس محلا للنقاش. احنا بنتناقش وجوزه معانا المحل
اللي بيتكلم فيها ان هو داخل قهوه وداخل كافيه.
داخل كافيتيريا.
انا صاحب قرار عايز افتح بعد صلاه الجمعه عشان اصلي براحتي
دي من بعدين بيقول ايه بقى؟ لا ده لو قفل يتعاقب لانه واخد رخصه. مفيش اي حاجه في القانون المصري بتلزم صاحب المحل انه يفتح في اي وقت. ايه يتعاقب دي؟ احاديه في التفكير واقصائيه. هننتقل. بيقول عدم الدقه في المعلومات. بيقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب دراسه حلمي تاثر بالشوكاني. طبعا الشوكاني يا استاذ خالد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده 70 سنه والشوكاني لم يولد بعد. وبعدين الاستاذ دوريه في وسط الكلام بتقول له وتاثر بابن القيم وابن تيميه. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنه 1200 هيتاثر بابن تيميه، ابن تيميه وابن القيم تاثروا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. يبقى ابن تيميه وابن القيم سنه 728 هيتاثروا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب سنه 1250 ولا كده.
تاثروا واحد لسه ما جاش.
بعد كده الاستاذ حلمي بيقول في الحلقه وجدت الحركه مقاومه شديده من علماء الازهر والفوا رسائل زي الدرر الثانيه في الرد على الوهابيه. الدرر الثانيه يا استاذ حلمي من تاليف عالم من علماء العراق اسمه احمد دحلان، ملوش اي علاقه بالازهر الشريف. والصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه ده من تاليف احد علماء نجد، ملوش اي علاقه بالازهر الشريف. يبقى هو عاوز يلزق بس ان
هو بيعتمد على ضحاله فكر المشاهد وضحاله فكر المذيع اللي قاعد قدامه.
انا هضيفه بقى محمد علي في الحمله اللي ارسلها وافتخر بيها استاذ حلمي النمنم، ولو كان في حلقه ثانيه ان شاء الله هنتكلم عن الحمله دي. في الحلقه من اللي ارسلها للقضاء على الدعوه الوهابيه بعت معاها سته من علماء الازهر. لو الاستاذ حلمي رجع المراجع هيلاقي ان السته اللي من علماء الازهر دول وهم في السكه زوغهم. انا بستعمل التعبير العام المصري زوغهم. ليه يا استاذ حلمي زوغوا؟ لان هم مش راضيين عن اللي هيحصل ده. هو بعت معاهم سته من علماء الازهر يعني واجهه فكريه مرضوش. ثانيا دي نقطه مهمه، هو بيقول ان الشيخ محمد عبد الوهاب والوهابيه تاثروا بالشيخ ابن تيمية وبالشيخ ابن القيم والأضرحة والقبور. أنا هضرب له النهارده مثال بسيط جدا. الشيخ عبد المجيد سليم، عبد المجيد سليم ده كان شيخ الأزهر، وما يقدرش الأستاذ حلمي يقول إنه من مشايخ الأزهر اللي تأثروا بالوهابية والنفط، لأن يعني ده شيخ محمد عبد المجيد سليم ده كان سنة 1882 يعني قبل ما يبقى في نفط وقبل ما يبقى في دولة
سعودية تبقى غنية خالص يعني
قبل ما يبقى في دولة سعودية أساسا. فالشيخ سؤال يوجد بواسطة مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوثيقية، تقام الشعائر أمامهما وخلفهما. يعني بيسأل عن صلاة في مسجد مقبور سنة 1882 قبل ما يبقى فيه الشيخ محمد عبد الوهاب، قبل ما يبقى فيه دعوة وهابية تمول بالنفط. أجاب فضيلة العلامة الشيخ عبد النجيب سليم مفتي الديار المصرية متخرج من الأزهر الشريف، قال أول إجابة في الفتوى، أول سطر في الفتوى يا أستاذ حني، نفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. يبقى الشيخ عبد المجيد سليم المفتي للديار المصرية متأثر بشيخ من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كمان وهابي. إذا كان أي حد يفتي فتوى شيخ الإسلام ولا أي حد يتكلم في الأضرحة والقبور وهابي، يبقى ده كمان. طيب هزيد لك كمان أنه بعدها بحوالي سطرين قال، وقال ابن القيم في زاد المعاد كذا، نقل من من؟ ابن القيم، ده من علماء الازهر وكان مفتي الديار المصريه. يبقى اللي هنتكلم عليه ان شاء الله بعدين مش النهارده، ان هل دي اراء بيتفرد بها الوهابيه؟ ده كلام غير صحيح، لكن انا النهارده نقلت الفتوى دي لسبب بس قوله ان تاثروا بابن تيميه يبقى دول وهابيه. طيب هنكمل الاخطاء. الدكتور علاء اصلا اخطاء المنهجيه، انا كل ده لن اتكلم اليوم اصلا عن مساله الأخطاء، هل الوهابيه كذا، انا اتكلم في اخطاء التفكير التي لم يختلف احد ان دي اخطاء تفكير.
كويس.
الدكتور علاء الأصواني بيقول، بل إن إحدى الفتاوى الشهيرة للمرحوم الشيخ ابن باز كانت تؤكد أن كوكب الأرض ليس مستديرا، بعد كده خدها منه أو قال زي الدكتور إبراهيم عيسى، فأذكره بأنها أي الوهابية التي رفض شيوخها ومفتوها الاعتراف بأن الأرض كروية، عدم الدقة في المعلومات، ما فيش أي نوع من أنواع المنهجية. الشيخ ابن باز بيقول في فتاوى، أما ما نشرته عني مجلة السياسة نقلا عن البيان من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو تكفير من قال إن الأرض كروية أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة. وقد يكون شوف بقى أدب الشيخ ومنهجياته العلمية، وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب، مرضاش يقول كذب كذب فيتفهم إن كل اللي هيقول كده كذاب. لا، وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكنه لم يتثبت في النقل. ما فيش أي دقة. بعد كده بيقول الأستاذ حلمي، انتشر من عدم الدقة العلمية، انتشر الفكر الوهابي في مصر مدعوما بأموال النفط. يا أستاذ حلمي، أفكار الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هي هنقول بعد كده أنها نفس أفكار الأئمة الأربعة ونفس أفكار علماء الأزهر موجودة في مصر من أوائل القرن العشرين.
الأئمة الأربعة كان عندهم بترول برضو ولا حاجة؟
ما كانش بترول. موجودة من أوائل القرن العشرين، لا بترول ولا نفط، ولا كانت لسه الدولة السعودية قامت. بعد ذلك يقول أستاذ برميس، يقول وهي أي الوهابية تفرض النقاب والبرقع. ده مين؟ أستاذ إبراهيم عيسى. أقول وهي أي الوهابية تفرض النقاب والبرقع. طيب هنقول النهاردة، قال الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر في أوائل القرن العشرين، يعني لا سافر إعارة السعودية ولا كان شغال في الرياض وبياخد فلوس من هناك وخايف عليها، إن الحكم الشرعي، وخد بالك الشيخ يوسف الدجوي كان من المختلفين مع الوهابية في بعض مسائل الأضرحة والقبور كمان، ومع ذلك يقول إن الحكم الشرعي في هذا هو تحريم هذا التنزل وذلك الصفور، حتى إن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أن يقول بالتحريم لما يفعله النساء الآن. هذا الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف،
أو بيوجب النقاب،
بيوجب النقاب، ومع ذلك هو من المختلفين مع الوهابية. ليست هذه الأفكار اللي أنتم بتحاولوا تصدروها للناس إنها وهابية ليست من خصائص الوهابية. هم يقولوها كما يقولها غيرهم، صح غلط ده مش موضوعنا النهاردة. لما نتكلم النهاردة عن منهجيتكم في مخاطبة الجماهير،
ما اخترعوش الكلام ده.
طيب طيب معلش وصلنا جزئية كمان. بيقول من ضمن الأخطاء، بيقول الأستاذ حلمي، بيقول ويقولون أن زيارة القبور نوع من الشرك. هذا الكلام ليس صحيح، لم يقل أحد من علماء السعودية ولا غيرها أن زيارة القبور نوع من الشرك. أنا مش عارف من أين أتوا بمثل هذا الكلام. فضل سريع.
طيب احنا اتكلمنا في الأخطاء المنهجية، سريعا كده الأخطاء طيب. العلمية.
طيب الأخطاء العلمية مثلا، بيقول يقولون أن اللي يروح المقابر أو الأهرامات أن ده نوع من الشرك. مش اي حد من انا دلوقتي بطالب على الهواء مباشره الاستاذ حلمي باي مصدر لهذا الكلام، لان يقول ان في حد من علماء السعوديه او المتاثرين بهم اللي بيسموهم الوهابيه المصريه قالوا ان الذهاب للاهرامات
يعني المفروض يحترم البينه على من ادعى. عندك ادعاء اديني بينه.
ما فيش اي كلام من اللي هم من الجماعه دول بيقولوا. الاستاذ ابراهيم عيسى بيقول للامير سلمان، المفروض الوهابيه يتسع صدرها لمخالفها وما تعتبرش ان هي اللي صح وكله غلط. ده معنى الكلام، مش عايز نقوله بلغة عشان الوقت الحلقة. انا هذا سؤال بسيط جدا، هذا ايضا مغلطة في التفكير. ازاي انت بتقول المفروض الوهابية ما تعتبرش ان اللي هي صح ومخالفها غلط؟ سؤال، لو ما كانش الاستاذ ابراهيم عيسى، الاستاذ حلمي نمنم، الدكتور علاء الاصواني، ويعتبروا ان هم صح وان الوهابية غلط. كان بقى في معنى كل ما يعملوا ده
خالص.
محدش يقدر يطالب حد يا جماعة انه يعتبر ان انا صح وانت صح، ما ينفعش. لكن ايه المطلوب؟ ان في مسائل، مسائل الدين نوعين، المسائل المتفق عليها بين علماء المسلمين دي هتبقى صح وانت غلطان، ما ينفعش كده.
نعم.
المسائل اللي فيها خلاف بين علماء المسلمين انا هذهب لرأي وانا ان شاء الله مأجور، وانت ستذهب لرأي وانت ان شاء الله مأجور. هو مسائل الدين ما يخرجوش عن النوعين دول. والا اسمح لي ان انا طالبك يا استاذ ابراهيم ما تعتبرش ان الوهابيه غلط وانت اللي صح. هيقدر يعمل كده؟ لو ما كانش بيعتبر ان الوهابيه غلط ما كانش عمل كل
ما عمله. ما كانوش عملوا كده. نعم. طيب الاخطاء العلميه اللي حضرتك اتكلمت يمكن مثال بسيط فيها دي، ما نقدرش نقول انها مجرد جزئيات.
كويس، سؤال جميل.
ما تاثرش على الفكره العامه.
سؤال جميل. طب ممكن واحد يقول طب والله هو قال ان الشيخ محمد عبد الوهاب تاثر بالشوكاني.
ايوه.
وانت قلت ان الشوكاني كان عنده لسه ما تولدش وكان الشيخ محمد عبد الوهاب عنده 60 70 سنه. دي جزئيه بسيطه. الرد باختصار يا استاذ خالد، فعلا دي جزئيه بسيطه لولا حاجه واحده بس. انك متصدر لباب تتكلم فيه. ما دمت تصدرت الباب تتكلم فيه لابد ان تحيط بكل جزئيات.
تكون ملم.
ملم بيه.
نعم.
انا النهارده دكتور الاطفال لو اخطا خطا في سلسله جينات لن اعاقبه، لن احاسبه. مش متصدر لهكذا.
نعم.
لو دكتور مجدي يعقوب اخطأ خطأ في تكنيك عملية القلب المفتوح هقف. لا ده تخصصك. نعم. ذلك واحد دكتور مجدي يعقوب عمره ما يغلط غلطة زي دي.
نعم.
لان ده تخصصه. فايه دلالة هذه الاخطاء؟ دلالة هذه الاخطاء ان الاساتذة والدكاترة والصحفيين المذكورين يمارسوا نوع من الاستسهال في مخاطبة الجماهير.
نعم.
الأستاذ حلمي قال ثم قامت الدولة السعودية الثانية على يد عبد العزيز بن سعود. ده خلط. دي مش الدولة السعودية الثانية، دي الدولة السعودية الثالثة. اي نعم دي جزئيه، لكن معناها ان حضرتك مش
ملم، ما حطش بالموضوع وبتفتي
من الاخر. الموضوع كبير. ما انتش ماسكه كويس. ما انتش ملم بيه.
فتاي يعني. طيب اخر سؤال عندي الحقيقه، هل في شهادات محايده للوهابيه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اولا بتدل على خطاهم، بس هذكر كده ان الساده المشاهدين احنا كنا قلنا رغم ما عاناه طه حسين، الدكتور طه حسين من النقد الشديد، الا ان احنا قلنا كان منصفا جدا في الكلام عن محمد ابن عبد الوهاب. فانت حضرتك في شهادات محايده للوهابيه بهذا الشكل؟
في، وانا كنت هاخر طه حسين لكن كرامه لان حضرتك بدات بيه هبدا بيه.
نعم.
الدكتور طه حسين طبعا هم اول حاجه كده ملاحظه سريعه يقولوا انتوا بتنقلوا عن طه حسين وانتوا بتختلفوا معاه. لان احنا مش زيكم.
نعم.
مش معنى ان انا بختلف مع طه حسين ان اقول حاجه صح ما اقبلهاش منه.
نعم.
لا،
ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا.
احسن الله عليك.
نعم.
دكتور طه حسين يقول عن المذهب الوهابي، قلت ان هذا المذهب جديد وقديم معا. ايه فايدة الجملة دي؟ ان الدكتور طه حسين بيقول ان هذا المذهب ليس جديدا. هو نفس ما كان عليه السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والواقع انه جديد بالنسبة الى المعاصرين. نفس الاساتذة دول يسمعوا.
نعم.
الدكتور طه حسين الذي ليس محل خلاف عندكم. يقول والواقع انه جديد بالنسبة الى المعاصرين ولكنه قديم في حقيقة الامر. ليه يا دكتور؟ هو الاستاذ ابراهيم عيسى بيقول للامير سلمان انت مشكلتك انك بتعتبر ان الوهابيه هي الاسلام. طيب انا عايز الاستاذ ابراهيم يسمع ان دي كمان مشكله طه حسين. طه حسين كمان بيعتبر ان الوهابيه هي الاسلام.
لا.
يقول لي انه ليس الا الدعوه القويمه الى الاسلام الخالص. شكرا. لا. انا اسف طبعا انا بستعمل الاسلوب ده، بس انا مستغرب ليه الناس دي بتحاول تستسهل في مخبط عقول الناس.
نعم.
يقول لأنه ليس إلا الإسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية، وهو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لله وحده ملغيا كل واسطة بين الله والناس.
نعم.
طه حسين كتاب الحياة الأدبية في الجزيرة العربية.
نعم.
مش كلامنا.
نعم.
يقول ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوة وأسلحة لعهد لأهل البادية بها لكان من المرجو أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول. يقول طه حسين إذا كان الوهابيون لم يستطيعوا تكرار الفتح الإسلامي فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه، أو على الأقل استطاعوا أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريب. عايز أجيب واحد كمان معلش مهم لا يقل أهمية عن طه حسين، وهو الأستاذ كبير عباس محمود العقاد.
نعم.
يقول عباس محمود العقاد ولم تذهب صيحة ابن عبد الوهاب عبثا في الجزيرة العربية ولا في أرجاء العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه، فقد تبعه كثير من الحجاج وزوار الحجاز وأيقنوا أنهم خلقاء أن يستجدوا ما فاتهم من القوة والمنعة باجتناب البدع والعودة إلى دين السلف الصالح في جوهره ولبابه. ده مين يا جماعة؟ الشيخ فلان الموافق للوهابية؟ أبدا. عباس محمود العقاد
رغم اختلاف الوهابية معه أحيانا.
أيوة.
نعم.
أيوة. لكن هو الراجل إذا نقد ينقد عن علم. نعم. عارف هو ينقد مين.
نعم.
وعارف إن المشكلة مش طيب ما عليه. يقول المستشرق الأسباني أرمانو دلوقتي خلاص خرجنا من طاحتين خرجنا من العقاد مش هنجيب مسلمين خلاص في الموضوع.
نعم.
يقول أرمان إن كل ما ألثق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق، فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال، الفرق بين أرمانو ده وبين الأساتذة الكتبة اللي كتب؟ الفرق إن هذا قبل أن ينقد قرأ قراءة تامة واعية
متأنية
منصفة، قراءة تامة واعية منصفة على علم بالأول والآخر.
نعم.
تقول جولدس هير، أظن أنا الآن مع واحد مستشرق ليس منصفا إنصافا تاما للإسلام. صح كده؟ جولدس هير من مشاهير المستشرقين اللي عندهم عدوان على حقيقة الإسلام، لكن أمام حقيقة الوهابية الناصعة وأنها ليست مذهبا جديدا وليست شيئا يشن عليه، يقول إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان.
ده مستشرق معادي للإسلام لكن قرأ وكان منصفا.
طبعا ما حدش يقول ما هو عشان معادي بينصر الوهابية، لأن أنا جبت لك قبله أرمان وجبت لك قبله طاحسين وجبت لك قبله العقاد، فليس هناك مدخل لتدخل منه. لو في وقت نقول كمان
يعني معك دقيقة.
برنارد رويس، يقول برنارد لويس في كتابه العرب في التاريخ وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات. آخر حاجة، لو كان هناك مجال بإذن الله في مرة قادمة سنقول إن كل المسائل التي ناقشها وأثارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوجد من قال بها إما من علماء الأزهر الشريف وإما من الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة، ويوجد من المسائل الأساسية في كلام الشيخ محمد الوهاب ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين أصلا. وهذا لا يعني أن الوهابية ليست عندها أخطاء، هي عندها أخطاء كالتي تكون عند أي عالم.
نعم.
لكنها ليست أخطاء تساوي أنهم قالوا ما لم يقوله غيرهم.
نعم.
وأنا خلاصة أتحدى أن يأتيني واحد بمسألة واحدة قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يقل بها عالم من علماء المسلمين المعروفين. هذا ما عندي، وصلي وسلم بارك على محمد. شكرا لك أستاذ.
ربنا يبارك في حضرتك. الحقيقة طبعا برضو دعوة تاني للأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ حلمي نمنم والدكتور علاء الأصواني، أنتوا جمال في التحرك على الوتر السياسي والنقد اللي بتتكلموا فيه، إنما بعيدوا عن الدين ارحمونا يرحمكم الله، استقيلوا من الكلام في الدين يرحمكم الله، لأنكم لا تتكلمون عن بينة ولا تتكلمون عن قراءة منصفة. هبش من أي كتاب مستشرف، هبش من أي كتاب، هبش من مقال على النت وأقعد اخترع عليه وأفصل عليه. لما يجي واحد يتكلم عن واحد اتأثر بإنسان الإنسان لسه ما اتولدش، كيف يتأثر به؟ ده دليل على جهل مطبق في الكلام في الدين. إنما يبقى عادة كل اللي عايز يهرتل ويهطل في الكلام عن الإسلام زي المستشار اللي عمال يتكلم في صحيح البخاري، يعني حط راسه براس الدار قطني مثلا في الإلزام والتتبع، أما نقد مثلا إن في 80 حديث في البخاري، مش قال بس ايه النقد ايه مش على شرط البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني العالم المعتبر وقف على هذا الكلام ده مش صح. يا جماعة سيبوا كل واحد في مجاله بحيث انه قرأ وتمعن وكان منصف، بلاش الهبش في القراءات والطعن بما لا نعرف. انتظرونا بعد الفاصل. بنشكرك يا استاذ احمد على هذا الطرح الطيب، ولينا لقاء ان شاء الله معاك. وانتظرونا بعد الفاصل والدكتور حسام ابو البخاري والاستاذ وليد اسماعيل وابحار في فكر الدكتور محمد سليم العوة والتشيع. السلام عليكم ورحمة الله. واضح ان انا طبعا الناس واخد عني فكرة ان انا على طول شغال شوط صدامي كل الحلقات مشاكل وطعن، بس عايز اقول لكم على حاجة، والله نحن لا نطعن الا بناء على كلام وادلة. يعني احنا مش هوات ان احنا نمسك حد عايزين نقطع في طريقته، بالعكس احنا بنتمنى اللي احنا بنتكلم عنه يجي يشرفنا ويعرض فكره وفكر اخر يكون قدامه، لكن الحقيقة المعظم ينسحب، لان زي ما شفنا وتكلم الاستاذ احمد سالم طرهات بتتقال، مفيش اسانيد، فعايز يقعد قدام مذيعه، قدام مذيع توتو كده ما يعرفش حاجه بالدين، يقعد يلطش معاه كلمتين ومذيع ينبهر قدامه قوي قال ان ده مفكر فظيع قاعد. مش ده موضوعنا. احنا هنخش ثاني ونستكمل كلامنا عن الدكتور سليم العوة. اللي بنتمي له كل التقدير والاحترام في النواحي السياسية، بس بنقول له جزاك الله خيرا. الكلام في الدين لابد أن يكون بحساب، كلام عن الشيعة لابد أن يكون بحساب. اسمحوا لي رحب بالدكتور حسام أبو البخاري، زي حضرتك، والأستاذ وليد إسماعيل زي حضرتك. هبدأ مع حضرتك على طول كده، عايز فكر أو مدرسة الدكتور سليم العوض باختصار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، الحمد لله رب العالمين. في البداية، الإسلام من أهم مبادئ الإسلام هو العدل والإنصاف. قال الله تعالى: ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الدكتور محمد سليم العوة لن ننسى له مواقف يعني رفع فيها رأس المسلمين. من هذه المواقف قضية الأخت وفاء قسطنطين والأخت مار عبد الله اللي أسلموا ثم بعد ذلك يعني أقتيدوا إلى الكنيسة. حتى الآن لا نعرف يعني لا نعرف مصيرهم، أين هم، ماذا حدث لهم. دكتور محمد سليم العوة يعني كان في هذه المعركة مدافعا عن هذه الأخت ومدافعا عن حق المسلمين منذ أوائل 2004 وحتى الآن، يعني لا يفوت فرصة ولا يفوت لقاء تلفزيوني أو حديث صحفي إلا ويتكلم عن هذه القضية. فلن ننسى له هذا الموقف المشرف. لن ننسى له أيضا قضية مسرحية محرم بك، تلك المسرحية التي
يعني تم الإساءة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم،
تم الإساءة فيها للنبي وتم السخرية من القرآن علنا على المسرح. حتى الرجل الرسمي المفتي الدكتور علي جمعة كان له حوار مع عزة السعداني حوار السفت في 2005 أواخر 2005، وقال إن هذه المسرحية يجب أن يحاكم كل من أنتجها ونشرها ومنتجها ولم يسمع له حتى الآن. فالدكتور محمد سليم العوض في ذلك الموقف وقف وقفة مشرفة جدا، وطالب بمحاكمة من الذين قاموا تلك المسرحية التي هي مسيئة لدرجة كبيرة جدا للإسلام والمسلمين. في مواقف كثيرة جدا للدكتور محمد سليم العوض، يجب ان احنا يعني نقف على الحق
وهذا ما له.
هذا ما له. اما ما عليه استاذ الدكتور محمد سليم العوا، ارجو بس ان هو يعني يسمعني بنظره المحلل، لان انا قارئ لكتابات وسامع لمحاضرات ولقاءات واحاديث الدكتور محمد سليم منذ حوالي 15 سنه تقريبا يعني.
نعم.
الدكتور محمد سليم العوا هو استاذ قانون، ده لا غبار عليه.
نعم.
لكن التحصيل الشرعي الذي هو قوام العالم من آلات أصول الفقه واللغة والحديث والتفسير وكل هذا يدرك أي واحد متابع للدكتور محمد أو قارئ حتى لسيرته الذاتية.
نعم.
فيدرك أن هذا الـ هذا الـ هذا الدكتور محمد سليم يعني غير ملم بالنواحي الشرعية العلمية.
نعم.
تجسد هذا في أنا أكثر من مشهد وأكثر من موقف، منها على سبيل المثال مثلا في حديث تقريبا أول ما طلبت الحديث بيدرسوا علم حديث علم المصطلح بيعرفوا انه حديث مثلا انه المصريين خير واجناد الارض، حديث مشهور جدا على ألسنة المصريين، وهو استشهد به في حديث البي بي سي الاخير. قال انه المصريين هم خير واجناد الارض. هذا الحديث ضعيف، يعني لا احد من علماء الحديث او دارس علم المصطلح يعرف انه ده من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف اصلا في الحديث، فالحديث ساقط اصلا ولكنه يستشهد به. على العكس من هذا، سئل مرة في إحدى القنوات التلفزيونية عن حديث في صحيح مسلم إن الله يضع الذنوب عن المسلم ويضع على اليهودي والنصراني، وذلك في تأويل كثير. وجدت على الهوى مباشرة يضعف الحديث ويقول عنه أنه غير مقبول، ويعني بكل أريحية كده يرفض حديث مسلم. أنا ما عنديش مشكلة، أو علماء الحديث ما عندهمش مشكلة أن واحد يتكلم في حديث في البخاري أو مسلم، لكن يجب أن يكون عالما بهذا. يعني هو استشهد به المنار المنيف لابن القيم الجوزية في معرفة الضعيف الصحيح من الضعيف.
نعم.
في قال إنه من الأحاديث ما يرد نظرا لأنه يتعارض مع العقل، وقال إنه العقل دوت هو صريح القرآن والسنة.
لكن المعتزلة.
نعم.
كويس.
فهو استشهد بالمنار المنيف. أنا عاوز أقرأ لحضرتك وكل من يسمعنا كلام المنار المنيف لابن القيم الجوزية، وهو يتكلم عن من الذي عليه أن يرد الحديث يقبله أو يرفضه أو هكذا.
نعم.
يقول: وسؤلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ قال: فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرع له الأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من الأصحاب. يعني الذي يرد الحديث الضعيف الحديث
الموضوع يتعلق
لازم يكون رجل متبحر في علم الحديث. يعني بتوع الحديث، وانا لست من
اهل الحديث
من اهل الاختصاص صنع الحديث، ولكن معاشر لطلبة العلم وهكذا في المختصين بالحديث يقولون انه مثلا علم العلل هذا لا يتكلم فيه حتى علماء الحديث كلهم. يعني الدارقطني فقط، ابن حجر، يعني علماء
معدودين
يعني علماء معدودين اللي بيتكلموا في فرع من فروع علم الحديث، فما بالك بعلم الحديث كله. فهنا تبين لي انه الدكتور سليمان العوا ممن يرجحون فكرة ما في رأسهم ثم بعد ذلك يجد لها دليل من هنا ودليل من هناك وهكذا. لما سألته الأخت مروة في هذه اللقاء في هذا اللقاء التلفزيوني رد الحديث وهو صحيح مسلم بكل، وقال هذا يخالف وهذا يخالف، ولم يرجع لكلام العلماء وهكذا. في نقطة أو في مشهد ثالث اللي هو كلامه في حد الردة، ابن قدامة في المغني يقول: أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد، وابن البر في التمهيد قال انه قتل المرتد لا خلاف فيه بين المسلمين. هؤلاء ابن قدامة وابن عبد البر هؤلاء من كبار أئمة السنة. الدكتور محمد سليمان العوا لا، له رأي آخر. قال انه حد الردة قد يكون عقوبة تعزيرية، يعني ممكن يكون بالسجن بالضرب، ممكن ان يكون مثلا بأي شيء غير القتل. ثاني حاجة انه هو مش لازم يوقع عليه العقوبة حد الردة لكل من يرتد عن الإسلام، يجب أن يكون محاربا وهذا أصلا يعني دليل أو كلام لا تعويل عليه. فيستشهد من هذا كله، وإن شاء الله نبقى نشرح فيه أكثر، إنه القضية عند الدكتور محمد سليم العوا نظرا للخلفية الشرعية الغير مكتملة، اثنين ضغط الواقع وشبهات اللي بتعرض على الإسلام بتجعل الكثيرين ومنهم الدكتور محمد إن هو يتبنى فكرة في عقله ثم بعد ذلك
يبحث لها عن دليل
وإنما النظر المفروض يكون من النص إلى الاستنباط وليس العكس.
الأستاذ وليد إسماعيل، حقيقة أنت تفكر الشيعة ومتخصص القصة دي، شايف الدكتور سليم العوا ليه بيدندن كثيرا في الدفاع عن الشيعة والتشيع، سواء تصريحات سابقة سواء كتابات سواء دفاعه في قضية حزب الله اللي حصلت في مصر سواء في حلقة البي بي سي، هذا الدفاع المستميت في أي محفل بيتكلم فيه شايفه إزاي؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد. يعني أنا والله أنا بالنسبة للشيخ محمد سليم العوا، هو أنا شايف بصراحة أن كإنسان هو إنسان سوي، ولكن بعض المعتقدات عنده معتقدات خاطئة بالذات بين التقريب وبين السنة والشيعة. يعني أنا مثلا عندما أحتسب هؤلاء الشيعة من الإسلام يبقى الأول أنا أبين للناس هل هم مسلمون ابتداء أم لا، هل هم مسلمون ابتداء أم لا، ولكن أنا كده أفرض حاجة معينة على المسلم ده أصلا ما قلبي أحد. هو دكتور محمد سليم العوا بيقول إن أنا عايز أجمع الشيعة والسنة في سلة واحدة وهي سلة الإسلام
كويس،
ولكن هل هو بين للناس من هم الشيعة، هل هم مسلمون أم لا؟ هل يعتقدون باعتقاد أهل السنة والجماعة؟ هل يعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعتقدون بهذا القرآن؟ ما في عقيدة واحدة إن كان أصول أو فروع تتطابق مع أهل السنة والجماعة،
مع إنه هو بيقول إن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فرعي بسيط جدا.
فين فرعي يا شيخ؟ فين فرعي؟
لا ده أنا بقول كلامه مش
أنا فاهم يا شيخ، أنا فاهم إن أنت بتنقل عن لسانه، وأنا بتكلم حضرتك أنا بقول هو فين خلاف الفرعي. لما يأتي الشيعة يقولون بتحريف القرآن يبقى فين الخلاف الفرعي؟ لما يأتي الشيعة ويطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في الناقل يا شيخ طعن في المنقول. يعني أنا مثلا هل أستطيع أن أنا أقول نقلا كافر عن كافر عن كافر عن كافر عن كافر؟ أقول لي بس وقف، راح فين؟ ما انت تتوسل عن كفر السفر.
نعم.
فازاي اصلا ده هذا ما يستوي اصلا؟
نعم.
حتى اعتقادا عقلك ما يستوي. بعدين اخونا حسام قال كلام حلو، قال ان الشيخ محمد سليم العوا،
قال الشيخ، بقول دكتور لان احسن شيخ دي ممكن تزعله،
الدكتور
يعني.
محمد سليم العوا هو بيفكر ويأتي ببعض الأفكار، ثم بعد ذلك يأتي
يبحث لها
عن إيه؟ عن
مخرج.
لا تسندها. مش مخرج كمان. تسندها. يعني أنا لما جيت أتكلم دلوقتي عن الشيعة، تمام؟ والله العظيم يا شيخ أنا مسكت مقطع 45 دقيقة في البي بي سي، والله طلعت منهم 32 سقطة، يعني يكاد لا تمر دقيقة ونص إلا فيها سقطة للشيخ الدكتور محمد سليم العوا.
نعم.
وأنا جميل حال.
طب اشياء قول لنا بسرعه كده حاجه منها،
يعني مثلا على سبيل المثال لما انا شايف ان هو طعن في الشيخ قرضاوي
كويس،
لما قال ان الشيخ قرضاوي اللي بيتكلم عن الشيعة يعني ده عن طريق التلامذه بتاعته او عن طريق
بيزينوا له الكلام ده
وسائل استعماريه صهيونيه، يعني وتناسى ان الشيخ القرضاوي كان في يوم من الايام هو رئيس لجنه التقريب بين السنه والشيعة. فهل هو عندما قرر او اراد التقريب بين السنة والشيعة كان بيسمع لمين؟ كان بيسمع الاستعماريين؟ كان بيسمع للصهاينة؟ ما قرأ كتاب؟ فسبحان الله. فهذه الحاجات مثل مثلا عندما تكلم في البي بي سي وقال مثلا ان الشيعة ما تسب الصحابة،
هذه اللي مجنناني بصراحة.
الشيعة ما تسب الصحابة وكأننا احنا ما قرأنا حاجة عن الشيعة
ولا سمعنا
ولا سمعنا ولا خرجنا بطون الكتب عند الشيعة. سبحان الله. وبعدين اقول لك ايه، ان سب الصحابي، ان الطعن في الصحابي او عدم التردي، هو قال عدم التردي على الصحابي في حد الخلاف الاول، وهذا ما لا يليق
فعل الخلاف الاولى.
فعل الخلاف الاولى يا شيخ،
يعني ما اقول عليه ابن ابي طالب ما اقولش رضي الله عنه،
لا ده فعل الخلاف الاولى. يبقى بالنسبه لك فعل الخلاف الاولى ما تقول عليه السلام ولا تقول رضي الله عنه، وانت كده فعلت الخلاف الاولى. وبعدين الغريب ان هو بيقول ايه، ولقد رضوا عنه ورضى عنه. وهو قالها كده بنفس الضم، تمام؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. طيب انا يا شيخ محمد او دكتور محمد سليم العوا، انا لما اجي اعتقد بان هذه الايه من كتاب الله واعتقد ان الله عز وجل راضي على الصحابه، تمام؟ فهنا الذي لا يترضى عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في الشرع ان هذا تكذيب لايه كريمه، وليس سوء ادب. وبعدين انت حتى لو افترضنا ان هي سوء ادب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انت عايزني ازاي اخالط انسان عنده سوء ادب اتقارب مع انسان اللي عنده سوء ادب؟ ده من سوء الادب ان انت تقول لي تقارب مع رجل عنده سوء ادب.
غيره من الحاجات اللي قالها برضو
غير
الحاجات بس على موضوع سب الصحابة، في موقع اسمه القطرة الواحد من اكبر علماء الشيعة الان اسمه ياسر الحبيب، وهذا الرجل الكويتي عايش في لندن. سؤال على الموقع وهو بيجاوب عليه، انا اسف طبعا للالفاظ بس هقولها. هل كان عمر بن الخطاب مخنثا وما معنى تداويه بماء الرجال؟ طبعا في روايه في كتبهم ان عمر بن الخطاب كان يحب الورد وكان لا يطفى الا بماء الرجال. طبعا هو بيجاوب ويقول
قبحهم الله والله، يعني
ولا شك بأن أول هؤلاء الذين مارسوا هذا الفعل الشنيع واستمرأوه الخبيث عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. وفي شأنه الممقوت هذا وردت روايات من كتب الخاصة والعام، يعني بيؤكد أنه هو
ده واحد شيعي بيتكلم عن عمر الخطاب
أكبر علامة. بس بس في حاجة بقى
فضل.
علشان بس الدكتور محمد سليم العوا يدرك ما يتكلم عنه، في آخر الجواب بينقل ويقول كما حكى للعلامة الأزهري المصري الشيخ حسن شحاتة أن الشعراوي إنما كان مواظبا على هذه السنة.
يعني
الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي الذي لم تنجب لم تنجب الأمهات مثله حتى اليوم، هذا العالم المصري يقول هذا السفيه عنه أنه كان
شاذا،
كان شاذا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
دي بس رسالة للدكتور محمد سليم العوا.
طيب أنا هرجع لحضرتك يا دكتور ريب، بس هنشوف معنا كلام للشيخ يوسف القرضاوي عن الشيعة واللي علق عليه الدكتور سليم العوا، نشوفه ونرجع تاني.
السنوات الأخيرة اخترقوا مصر. أنا ألفت كتابا منذ سنتين وشوية كده اسمه تاريخنا المفترى عليه. هذا الكتاب وجدت من يرد عليه. من عدة أشهر جاءني أحد الإخوة وقال لي: هل رأيت هذا الكتاب؟ قلت لا، لا أي كتاب هذا؟ فإذا بي أقرأ كتابا اسمه القرضاوي، وكيل الله أم وكيل بني أمية؟ يعني قلت الله، هذا رد على كتابي تاريخنا المفترى عليه. وظننت أن واحد من إيران أو من العراق أو من لبنان، وإذا بي في أجد في آخر الكتاب يقول مصر المنصورة، تليفون كذا وإيميل كذا ومش عارف إيه. المنصورة مصر وفيها شيء. قلت للأخ سكرتيري اتصل بالمنصورة اسأل لنا عن المصيبة دي. فاتصل فقالوا له: نعم، هذا أحد الإخوة تشيع وأصبح يتردد ما بين مصر وطهران ما بين الحين والحين.
دكتور حسام، يعني تعليقك بسرعة على كلام فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.
طبعا الشيخ يوسف القرضاوي رجل يعني لا يتم الحديث ليه، ثم بعد ذلك يتبنى كلاما في الهواء الطلق يعني.
نعم.
إنما رجل محقق من علماء الأمة. وضعت أمامه تقارير عن الغزو، التنظيمات اللي اتمسكت في مصر، حسن شحاتة اللي اتمسك قريب، مش حسن شحاتة بتاع الكورة، حسن شحاتة الثاني الأزهري.
بقول له واحد اسمه حسن شحاتة عشان تشيع، قال أبو كريم لو خسرت أفريقيا
قلت له يا عم كله بيعتقد إنه حسن شحاتة.
التنظيمات كل دوت الكلام يعني. طبعا في غزو شيعي زي ما في غزو تنصير زي ما في غزو قادياني. يعني المشكلة إن الدكتور محمد سليم بينفي تماما.
ده أنا سمعت إنه عنده بحث عن رفات مش عارف مين كده في القلعة اللي
وكأن وزارة الثقافة يعني. محمد سليم عنده جهاز مخابراتي خاص به بيرصد كل أنشطة الشعب المصري وغير الشعب المصري على أرض مصر، وبعد ذلك يؤكد إنه مفيش أي غزو شيعي.
نعم.
مفيش أي غزو شيعي.
نعم. مفيش أي غزو. طيب الأستاذ وليد إسماعيل عايز بسرعة برضو كده تقول لنا إيه الحاجات اللي الدكتور سليم العوة قالها في حلقة البي بي سي اللي كانت مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
والله يا شيخ أنا يعني الحاجات طبعا مش هقدر أذكر كلها، ولكن من ضمن مقتطفات يعني من اللي قالها قال إن بالنسبة للشيعة يعني قالوا له في توغل شيعي في مصر، وبعدين يعني قالوا له فممكن يكون بيستعملوا التقية. قال إزاي يستعملوا التقية أصلا وخلاص إيران بقت موجودة وتناسى إن ده شيعي مصري مش شيء إيراني موجود في مصر.
نعم.
فمن حق أنه يستعمل التقية.
نعم.
وبعدين أصلا التقية دي ديني ودين أبائي، والتقية مش مرتبط عند الشيعة بزمن معين.
نعم.
أو ظهور دولة.
نعم.
لا، دي هو دين عندهم، التقية. نعم. دين عندهم إلى. نعم. يوم القيامة. لا. نعم. الأغرب من كده الكلام متناقض. فعندما سألوه عن حزب الله وقالوا له يعني هل في من أهل السنة الجماعة يقاتلون في حزب الله؟ قال نعم، في من أهل السنة الجماعة يقاتلون في حزب الله. قال المذيع يعني قال له إذا لماذا لم يذكر أن هناك مقاتلين من أهل السنة الجماعة في حزب الله؟ قال هذه في مصلحة حزب، هذه في مصلحة حزب. قال له طب ليه ما قالش؟ قال لهم إنهم يتكتمون. فين يتكتمون؟ الكتمان ده نوع من أنواع التقية.
نعم.
نوع من أنواع التقية. ففين.
نعم.
أنت بتقول إن ما في تقية دلوقتي؟
نعم.
وفين بتقول إنهم يتكتمون؟ ولماذا يتكتمون؟ أنت عايز ينسب الشرف لنفسك.
نعم.
يعني هو عايز ينسب الشرف لحزب الله.
نعم.
فلو علموا أن هناك من أهل السنة من قاتل في حزب خلاص ما
هيقول لك السنة.
نعم. هيقول لك لا ده السنة.
نعم.
السنة السنة. وطبعا التغلغل الشيعي في مصر، والله يا شيخ وصلت الشيعة وصلوا في مصر، أنا مش بقول هم بكمية كبيرة عشان الناس ما تخافش ولا كم ده.
نعم.
ولكن وصلوا إلى حال حسين وحطوا عليه كسوة سوداء. كسوة سوداء معنى. نعم. كده ايه السواد ده؟ رمز للشيعة.
نعم.
دايما الكسوات عندنا دايما خضرة على.
نعم.
اي ضريح.
نعم.
دايما خضرة. وصلوا ان هم حطوا.
نعم.
كسوة سوداء.
نعم.
وابتدوا دلوقتي ينشروا حلقات على الحسين، وابتدت البكاء وابتدى اللطم والحاجات دي، وتفقن الازهر الشريف لهذه الكسوة بدلها.
نعم.
ودي يعني اعتبروها رمز لدخول الشيعة مصر. دخول.
لا هم موجودين في 6 اكتوبر وموجودين في الرحاب
وموجودين. يعني موجودين. انا ما بقولش ما موجودين.
الدكتور محمد سليم العوا في حوار ليه على الجزيره اكد انه في غزو شيعي للمغرب وجزر القمر،
ان مصر
ذلك اكد على ذلك بصريح.
نعم.
العباره يعني.
نعم.
فلا اعرف سؤال للدكتور محمد سليم يعني اذا كان في غزو شيعي للمغرب وفي غزو شيعي جزر القمر، وفي غزو شيعي في مالي، وفي غزو شيعي في افريقيا، فلماذا لا يكون في غزو شيعي في مصر؟ يعني المعضله ديت ليه يعني؟
سؤال بقى للدكتور حسام
بصوره الفيديوهات الثانيه عندنا.
طيب عايزين نشوف برضو فيديو معانا وارجع لحضرتك على مساله طرح الكلام ده على الفضائيات.
ولكني أتيه شوفوا أنا إذا أردنا أن يعني يكون هناك تقارب يعني حقيقي لا بد من أشياء، من هذه الأشياء أننا نمتنع عن الأشياء المثيرة التي لا يمكن أن نستمع من هذه الأشياء المثيرة أن تكفوا عن الكلام بأن القرآن ناقص، لأن هم عندهم أغلبية الشيعة يؤمنون بأن القرآن اللي موجود ده المصحف ده كلام الله مفيش كلام، وهم بيفسروه وبيحتجوا به في الفقه وفي العقائد وفي كل شيء، ولكن يقولون إن هذا القرآن ليس هو كل القرآن، المصحف ده لا يجمع القرآن كله، قالوا مصحف فاطمة كان ضعف هذا المصحف، وسورة الأحزاب كان ضعف مش عارف إيه، وسورة المشراح كان مش عارف إيه، وإلى آخره. كل يعني الكلام عن القرآن لا يقبل يعني، وبعضهم يرفض هذا الكلام، وبعضهم عقيدة مقررة عندهم. فقلنا إذا كنا يعني لازم نسكت عن القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يبارك في شيخ القرضاوي. والحقيقة لما يتهم الرجل أنه يسمع ويتكلم بما لم يتثبت به، زي ما بيقوله الدكتور سيم عوا أن تلامذته بيقولوله الناس بيقولوله، ده عيب قوي، ما ينفعش الكلام ده يتقال على الدكتور القرضاوي. الأستاذ وليد إسماعيل تعليقك، ونمرة اتنين هل فعلا إيران كما يقولون ناصرة الإسلام والمسلمين بمسألة إن نجادي عمال يزق في أمريكا وحسن نصر الله عمال يتكلم عن إسرائيل والسنجرية البق اللي بتطلع منهم دي؟
يا شيخ أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني بالنسبة لناصرة الإسلام والمسلمين، أي إنسان دلوقتي عايز يكسب مكاسب سياسية يتاجر بالدم الفلسطيني، وإلا كل يوم أحمد نجاد لما دوش ما سمعنا أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، أدي الشيطان الأكبر بقى جنبه في أفغانستان وهو اللي دخله أفغانستان، الشيطان الأكبر جنبه في العراق ودخله العراق،
هم اللي دخلوهم العراق،
هم اللي دخلوهم العراق،
نعم.
فأين الشيطان الأكبر؟ وبعدين أصلا فين إسرائيل من غير أمريكا؟ أمريكا أم إسرائيل،
نعم،
هي الأم الممولة،
نعم.
فخلاص ما تفضعنيش بالشيطان الأكبر
بقصة وحنفترس إسرائيل وحنبلع إسرائيل،
خلاص عارفين إن هم بيتاجروا بالدم الفلسطيني، وإلا دم الفلسطيني مش أغلى من دم الأفغاني،
نعم،
مش أغلى من دم الشيشاني،
نعم،
مش أغلى من دم العراقي،
نعم،
كلها متساوية،
نعم،
دماء متساوية،
المسلمون تتكافأ دماءهم،
نعم. الله يفتح عليك يا شيخ.
بالنسبة من ضمن بتاعت إيران، هو تكلم ان هو حريص على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية،
نعم.
اتدري حضرتك ما حدث لفلسطيني العراق في الناصرية؟ فلسطيني العراق طبعا لانه صدام وطنهم في العراق واعطى لهم بيوت، ويعني كان ليه فضل كبير عليهم،
افضل حسنات والله، نعم. ما خلصنا من الشيعة دي،
نعم. المهم بقى طبعا الاحتلال، وطبعا فلسطين ليس لهم تاريخ وليس لهم جذور يعني في البلد. الشيعة أبادوا الفلسطينيين. قناة الجزيرة عملت فيلم مهم جدا اسمه فلسطينيين تحت خط الاستواء، وكل الفيلم بيحكي عن الفلسطينيين اللي قتلوا وذبحوا وهجروا من العراق، ثم بعد ذلك ذهبوا لكي يعيشوا في تشيلي والبرازيل. الفيلم ده مهم جدا،
مجازر
فلسطينيون،
نعم، تحت خط الاستواء،
نعم، في موقع كامل أو موقعين، بلع إيراك وموقع الحقيقة، كله بيتكلم عن المجازر اللي حصلت للفلسطين، خاصة على يد ميليشيات مقتدى الصدر وميليشيات فيلق بدر وغيرها من الميليشيات. فالسؤال اللي بيطرح نفسه الآن، هم بيدعوا ان الشيعة، الدكتور سليم العوا بيتكلم ان الشيعة ناصرة الفلسطينيين وناصرة
الفلسطينيين.
طيب سؤال، لماذا لم يتكلم عن ما حدث للفلسطينيين في العراق؟
نعم.
بالنسبة لإيران، دكتور عبد الله النفيسي، وده من اهم مفكر العصر الحديث انا اعتقد ذلك، والدكتوراه بتاعته في شيعة العراق، الدكتور عبد الله النفيسي بيتكلم عن العلاقة ما بين أمريكا وإيران في العراق ويسميها بزواج المتعة. زواج المتعة ما بين إيران وأمريكا. تسمع كل شوية أنه مباحثات إيرانية أمريكية حول الوضع في العراق. السؤال ما دخل إيران في العراق؟ أنت تعرف حضرتك أنه الجيش الأمريكي الذي كان يحمي ظهر الجيش الأمريكي عندما دخل من جنوب العراق من الكويت ودخل إلى العراق اللي كان بيحمي الجيش الأمريكي هو فيلق بدر. الحكومة الآن اللي هي المالكي والجعفري والطولاب وكل هؤلاء كل دول طالعين من حزب الفضيلة حزب الدعوة وكل هؤلاء كانوا شيعة مهجرين على أيام صدام حسين لإيران. فالسؤال لازم نشوف إيران التدخل الإيراني يعني كل أهل السنة في العراق بيتكلمون عن احتلالين، احتلال ظاهري هو الأمريكي واحتلال باطني هو الاحتلال الإيراني. السؤال إذا كانت ناصرة الإسلام والمسلمين لماذا لم تحارب أمريكا في العراق؟ لماذا لم تحارب أمريكا في أفغانستان؟ سؤال غريب جدا يجب أن احنا نفرحه يعني.
طيب دكتور أستاذ وليد تفضل. من ضمن المضحكات يعني بتاعت الدكتور محمد سليم العوا كان بيتكلم المذيع قال له يعني أنت إيران بتعمل الآن قنبلة نووية، قال له لا ما تعملش، قال له افترضنا انها تعمل يعني فممكن انها تضرب دول الخليج، فقال له ازاي دي لو ضربت دول الخليج هي اللي هتموت. قال له دي لو عملت قنبلة نووية هتضربها على اسرائيل وتناسى ان بجانب كل بيت فلسطيني بيت صهيوني. فسبحان الله يعني هو يعني انا نفسي اعرف هو بفكر ازاي. من ضمن برضو المضحكات يعني انا بقول عليها مضحكات لان مش عايز بصراحة ادخلها في الشارع لان ده مش كلام شارع. بيتكلم عن النصارى فبيتكلم بيقول ان احكام اهل الذمة والكلام ده، قال ان هذه الامور هذه حاجات عفى عليها الزمن.
عفى عليها الزمن. انا سمعت تحكي قلت لي انه قال ان الاسلام والمسيحية يسيران في خطين
مقال
متوازيين
اسمه يعني بيتكلم فيه هل الاسلام يسمو على بقية الاديان ام لا. قرر في المقال انه السمو الاسلامي عن بقيه الاديان هو سمو في الاخره فقط، لكن في الدنيا فالاديان متساويه ولا علو للاسلام على بقيه الاديان. وقال ده انه ده مستنبط من القران، ولا لا اعرف كيف هو مستنبط من القران. والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس
رضيت لكم
ابن عباس قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وفي كمان تشريعات إسلامية يعني عدم زواج المسلم المسلمة من الكافر اليهودي. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الله عز وجل كان يتكلم عن الجزية. قتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون الآخرة
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
لا يقتل المسلم بالكافر. وكل هذه تشريعات تبين ذلك.
انا عايز بس اتكلم عن نقطه واحده واثرها شيخ القرضاوي بس عشان هو على اساس ان احنا برضه يبقى اتمينا الموضوع. الفايد الكشاني احد مفسر الشيعة ماذا يقول في كتابه تفسير الصافي للفايد الكشاني؟ يقول المقدمه السادسه في نبذ مما جاء في جمع القران وتحريفه زياده ونقصانه وتاويل ذلك. قال ايه؟ اقول المستفاد من مجمع هذه الأخبار أو مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد
عليه الصلاة والسلام.
لا ده الأغرب أو الأغرب من كده أنه عليه. وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام ثقة الإسلام عندهم ماذا يقول؟ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول كتاب أنه كان يثق بما رواه فيه. وكذلك أستاذه وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء وله غلو فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي. يعني هو قال
كل دول يعتقد
من الأئمة الكبار الكاشاني هو اللي يقول ان انا اعتقد بالتحريف وكمان جاي للتدل
الأئمة بتوعه. اخر سؤال دكتور حسام، انت شايف ايه الخطر من طرح فكر الدكتور سليم العوري هذه الصورة على الفضائيات زي البي بي سي وغيرها وزي ما بيطلع في دريم مع الطبعة الاولى للأستاذ احمد المسلماني؟
هو انا عندي ثلاث نقط.
بسرعة.
أول حاجة إنه الدكتور سيمع بيجنح إلى إنه كده بيوحد المسلمين.
نعم.
وهو للأسف الآن في يعني داخل أهل السنة العلماء وطلبة العلم والدوائر العلمية الآن يقال عن الدكتور سليمان عمل كلام أنا يعني لن أقوله، ولكن يقال عنه كلام سيء.
نعم.
إنه هو دلوقتي بيكسب عشر المسلمين ويفقد التسعة أعشار.
نعم.
يعني الشيعة يعني عاوز برضو دي نقطة كنت عاوز أتكلم فيها، وهي التحليل النفسي لعقيدة الشيعة.
نعم.
يعني مثلا في رواية عندهم في الكافي رواية عن أبي عبد الله سئل أيهم أشد كفرا، أو أهل الشام اللي هم أهل السنة ولا أهل الروم، يعني أيهم أقرب لنا. شوف الجملة دي بتلخص نظرة الشيعة لأهل السنة بشكل هنشوفه دلوقتي. قال إنه أهل الشام أهل السنة هؤلاء كفروا وعادونا، وهؤلاء كفروا ولم يعادونا
على الروم.
يعني ان اليهود والنصارى كفروا ولكنهم لم يعادونا، لكن اهل السنه كفروا وعادونا. ليه بقى؟ لانه اعتقاد الشيعة انه الذي يعني اهل السنه الموجودين الان هم اتباع ليزيد. اتباع ليزيد. كنت مره بتفرج على قناه الانوار وكانوا في احتفال لتغيير الرايه، فالراجل اللي هو اسمه سيد فاضل ده كان متحدث بيقول ان الذين يقتلون اهل الشيعة الان في العراق هم أتباع الذين قتلوا إمامنا الحسين.
نعم.
فالتحليل النفسي للشيعة دمهم. النقطة الثانية عاوزين نتكلم إنه الشيعة ليس عندهم يعني عندهم نظرة إنه القضية الأولى عندهم هي أهل السنة. يعني أنا مثلا واحد متخصص في مقارنة الأديان في خاصة المسيحية واليهودية بحب أطلع على كل المناهج اللي بترد على المسيحية واليهودية.
نعم.
فحاولت أطلع على المناهج الشيعية في الحوزات، الحوزة الزينبية
مش يردوا خالص،
لا يوجد منهج أصلا. لم أجد منهج، وجدت فقط محاضرة في المستوى الرابع اللي هو المستوى المتقدم بتتكلم عن الأديان بشكل عام والدين ومفهوم الدين، لكن ردود على المسيحية، ردود على
المسيحية،
لا يوجد غرفة على البال تقدر ترد على المسيحية، لا يوجد منتدى يرد على المسيحية أو اليهودية،
يرد على أهل السنة.
مع أن التنصير في إيران والتنصير على الشيعة في أمريكا يعني ممتد ومتقدم جدا. يعني كلمة أخيرة للدكتور محمد سليم العوّة، أولا لا يتكلم في علم إلا أهله.
نعم.
هل الدكتور محمد سليم العوّة متخصص في المسألة الشيعية بجانبها الاعتقادي والسياسي؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق.
نعم.
المتخصص هو بقى الناس المتخصصين، الشيخ عثمان الخميس، دكتور طه الدليمي،
الشيخ عدنان عرور،
الشيخ عدنان، وكل هؤلاء، الدكتور حمدي عبيد، كل هؤلاء متخصصين في هذه المسألة يراجعهم. أنا مثلا عاوز مثلا أراجع مسألة مثلا في الحديث بروح لأهل الحديث.
نعم.
عاوز مسألة مثلا في الرياضيات بروح لأهل الرياضيات وهكذا.
نعم.
هو لازم يراجع حتى يكون موقفه موقف علمي صحيح، وبعد ذلك يبقى يتبنى هذا.
هو الدكتور محمد يعني هو فتن بالتقية الشيعة.
نعم. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يصلح حاله في هذا الامر، وان هو يعني يسمع ويراجع، ولو في كلام بنقوله غلط يقول انت قلته غلط والكلام ده فتي اللي انتوا بتقولوه والصح كذا، واهلا وسهلا بالحوار. انا مسألة التبني وجهات النظر بصورة انا الحقيقة
غريبة
ما تصورش ان الدكتور سليم العوة عدى عليه كتاب هادف الشمري اللي هو كتاب الخطة الخمسينية واسقاطاتها في مملكة البحرين. الكتاب ده رائع، بيتكلم عن خطة على مدار 50 سنة، كل 10 سنين ليها مرحلة الشيعة عايزين يوصلوا، زي بالضبط كتاب بروتوكولات حكماء صهيون بالضبط. ارجو ان الدكتور سليم العوة يقرأ هذا الكتاب ويعلق عليه في الطبعة الأولى مع الدكتور مع الأستاذ أحمد المسلماني، يقول لنا إيه رأيه في اللي متقال من هذه الخطة المرسومة على مدار 50 سنة.
أنا بالنسبة يقرأ نعم. كتب الشيعة على الصف.
نعم.
يقرأ كتب
نقطة
في ثانية الله يكرمك.
أول حاجة الدكتور محمد سليم عوّل عمل يعني مقدمة لأولاد حارتنا في الغلاف بتاع الرواية. أولاد حارتنا رواية يعني كل العلماء منهم الشيخ الغزالي والشيخ سيد السابع قدموا فيها تقرير لعبد الناصر.
نعم.
وقالوا إنه فيها كفريات وهكذا. النقطة الثانية هو لازم يراجع نفسه نفسه في الفتوى الجندي المسلم الامريكي ويشارك في الحرب مع الجيش الامريكي في افغانستان لم يتراجع عنها حتى الان لم يتراجع. النقطه الاخيره بس احنا مع كامل احترامنا للدكتور محمد سليم العوه له مواقف مشرفه جدا ضد التصرف القبطي واقباط المهجر وهكذا, وله مواقف مشرفه في قضيه وليمة اعشاب البحر وهكذا, لكن نستسمحه ان هو يراجع نفسه في مثل هذه القضايا لانه رجل له مدرسه وله تلاميذ وله تواجد على الفضائيات علامه استفهام كبيره الفضائيات البي بي سي واخرى من الفضائيات التي نعلم يعني خلفياتها. نعم. نعم.
شكرا جزيلا دكتور حسام ابو البخاري, شكرا جزيلا استاذ اسماعيل. انتظرونا بعد الفاصل والنائب اكرم الشاعر عن حصاد مجلس الشعب الحقيقه في الفتره اللي فاتت كلها وقبيل ان تنتهي هذه الدوره البرلمانيه. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي الأول أرحب بسعادة النائب الدكتور أكرم الشاعر. إزاي حضرتك؟ سعادة النائب بصرف النظر عن كونه نائب في مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين دكتوراه في أمراض الكبد والجهاز الهضمي. سعادة النائب كان المفروض يكون معانا سعادة النائب عبد الرحيم الغول عن الحزب الوطني الديمقراطي وكان عارف معاد الحلقة الحقيقة, لكن بنكلمه قال انا لسه في اسكندريه وطبعا كمان شويه انا جاي. طيب حاضر انا في الطريق نتصل بيه ثاني يقول انا لسه في اسكندريه فما اعرفش يعني, وهو ما يعرفش الحقيقه ان ساعات النائب اكرم الشاعر هنا. كنا قلنا ان ممكن يكون في يعني احساس بالقلق انه يكون متواجد معاه, ما قلنالوش ان ساعات النائب اكرم الشاعر هنا, فهو الحقيقه يعني ما نعرفش التصرف ده. لعل المانع خير. احنا اسمحوا لي طبعا ان احنا يكون معانا تقرير. لسه ما جيش التقرير. طيب سعادة النائب احنا هنبدأ مع حضرتك كده سريعا.
تمام.
فترة الفترة او الدورة البرلمانية اللي موجودة اللي احنا فيها
صف التشريع التاسع
اللي هو مدتها
صف التشريع التاسع من 2005-2010
خمس سنين.
احنا موجودين في المجلس من 2000-2010.
نعم.
مننا 17
واحد. لا بتكلم على الفترة اللي فاتت
اللي هو من 2005-2010
دي المفروض هتنتهي قريب يعني.
انتهت او يعني قدامنا اربع شهور وانتخابات
القادمة. طيب احنا هنشوف تقرير ونرجع حضرتك تشوفه معانا ونرجع نسألك.
والله الدورة اللي فاتت كانت دورة ناجحة في رأيي الشخصي, وأكبر دليل على كده إن الإخوان المسلمين خدوا أكبر نسبة مقاعد في البرلمان, وده طبعا ما كانش حاصل قبل كده في أي دورة فاتت.
مش كلها زي بعضيها, بس في ناس قدروا ينجزوا بعض النواب, وفي بعض النواب يعني كعادة زي ما بيدخلوا زي ما بيخرجوا ما عملش أي حاجة خالص.
هي الدورة البرلمانية عملش أي حاجة خالص يعني, أو نقول معظم النواب ما عملوش أي حاجة يعني. السنين اللي السنة فاتت زي بعضها تقريبا زي السنة الجاية يعني كله زي بعض.
ما حسيتش ده خالص في الدورة اللي فاتت ولا دورة قبل كده. ما بحسش بس غير بالصراعات مشاكل بتاعت الانتخابات بس مش أكتر من كده.
لا هي زي اللي قبلها برضو, ده كلام بنسمعه وبتشوفه. احنا هنعمل احنا هنسوي, ما فيش حد ولا بيعمل حاجة ولا بيسوي اي حاجة, ما فيش تغيير. هي برضو
بصراحة هم دخلوا وياريتهم دخلوا, ما فيش اي حاجة انتظرناها منهم اطلاقا, من كان وطني من كان احزاب, ما فيش اي حاجة يعني. الواحد يبص للنائب اللي نايم واللي بيتكلم في حاجة خاصة بعيد عن الموضوع.
بالنسبة على الانتخابات وكده المعيشة بتغلى والزيت بيغلى والسكر بيغلى والناس بتزيد وما فيش يعني مقابل لكده, والشباب عايز يتوظف وده عايز يتوظف وفي بطالة كتير. مثلا راجل زي حالاتي شغال في جراج مش معايا ان انا اصرف على بيتي ازاي. 300 جنيه مش هيكفوني شهرية, واجي اكلم في واحد على 10 جنيه ولا 5 جنيه ليا بيطلعها غصب عنه. طب اعيش ازاي يعني؟ طيب واحد زي حالاتي ما قدرتش المعيشه اعيش ازاي يعني؟
بياخد حصان النفس ويسحب قروض ويهرب. ادي بجري الشعب صح. والحكومه المصريه مش مفتحه غير على الشعب بتاعها بس, بتضغط الشعب بتاعها الغلبان بس. مش تقولوا لي في يعني مجلس الشعب ده
صح.
فين مجلس الشعب؟ مجلس الشعب بيترشح عشان ياخد حصان النفس ويسحب ملايين ويهرب من البلد ويخرب البلد ويدخل مخدرات ويدخل دول البلد. شو تقول مجلس الشعب ايه انت؟
قفلت المناقشة وننتظر جدول الأعمال وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله. المواطن طلع من هدومه ولو حد شافه هو حر يعني, يروح أي حتة اليومين دول يلبس في الدورة زي ما بيقولوا. سعادة النايب, الدورة البرلمانية الحقيقة بدل ما نشعر الشعب المصري, حتى شفت المداخلات
تمام,
ما حسوش انه في انجاز ملموس على مدار 5 سنين سوى نائب يقتحم مدرسة ونائب يقتحم قسم شرطة ونائب متهم بفضائح جنسية ونائب سب الدين ونائب رفع الحذاء ونائب دم ملوث ونائب رشاوة ونواب تأشيرات ونائب قمار, ما حسوش اللي بالكلام ده على الفضائيات والإعلام. حضرتك شايف الدورة البرلمانية دي إنجازات النواب, لأن أنا عندي تقرير بيقول إن 24 نائب كانوا بيطلقوا عليهم نواب أبو الهول ما تكلموش خالص, ما قالوش أي حاجة.
الحمد لله ولا واحد فيهم من الإخوان.
طيب شايف حضرتك, شايف حضرتك الكلام ده
يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني إحنا ككتلة إخوان مسلمين أنا هبقى شاهد أنا على فصلين تشريعيين, فصل الثامن والتاسع يعني 2005 و2005 2010 كويس. ف2000 و2005 كانت قناة النيل الفضائية بتنقل الجلسات على الهواء مباشرة, فأعتقد استشعر بعض المواطنون يعني أثر هذا الأداء اللي موجود جوه المجلس. أنا أزعم أن الحكومة والحزب تعمد في الفصل التشريعي الثامن ألا تنقل قناة النيل الفضائية الجلسات على الهواء مباشرة. نعم. ونحن عرضنا على رئيس المجلس أن أي قناة فضائية ممكن تاخد ونعمل
مونتاج.
نعم. لا تاخد على الهواء. نعم. يعني تاخد يعني دفع فلوس وللقناة الفضائية وتاخد بتنقل القناة لو النيل الفضائية مش عايزة المجلس, لأن من حق المواطن أن يشوف زي ما الناس بيسمع, من حق هو يعرف الناس اللي انتخبوهم دول. نعم. بيقولوا إيه, يعرف مين اللي بيسرق, مين اللي بيتكلم, مين اللي حرامي, مين اللي بيدافع عنه, مين اللي بيطالب بالبطالة اللي الراجل بيدافع عنها, مين اللي مين النايب اللي بيستغل الحصانة. من حق المواطن ان يعرف مين النايب بتاع السي دي, مين النايب اللي سرق اراضي, مين النايب اللي هو بتاع الموبايلات, مين بتاع القمار, مين اللي سرق قتل واحد, مين ومين ومين ومين. يعرف لما يعرف كذا يبقى يتكلم, لما يعرف بس حتى مين النايب اللي بيضرب الناس بالرصاص.
نعم.
يبقى يعرف النايب ده. نعم. لما يشوف كده الكلام ده على الهوا يعرف ان هو صوته ما راحش قرنطة.
نعم.
انا ازعم ان الاداء اللي موجود الانتخابات حقيقية الناس شافوها في 2005 لم تحدث في مصر.
نعم.
زي ما الناس قالت كلام حقيقي
كويس,
واستطاع الاخوان المسلمين يدخلوا بحوالي 88
مقعد
في
المرحلة الاولى.
المرحلة الاولى والتانية التالتة حصل فيها, ونهاية التانية والتالتة زي ما رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف قال ان احنا منعنا بالقوة وبالأثر الشديد 40 نايب من الإخوان كان يدخله. كان في هدف موجود عند الحزب إن ما يوصلش الأغلبية إلى التلت, إلى أكثر من التلت. نعم. علشان يقدر يمرر القوانين والقرارات الموجودة.
كويس.
فبالتالي استمرت الحصانة, كانت حصانة الحكومة بأداء نواب الحزب الوطني يحمون الحكومة التي لا تؤدي واجبها لصالح الشعب.
طيب.
يعني البطالة الموجودة, الأسعار اللي الرجل بيتكلم عنها, الناس الرجل يطلع من هدومها, الناس اللي سرقت ما حدش يتكلم. احنا نعم. بنتكلم لكن في الآخر ننتقل لجدول الأعمال. لماذا ننتقل لجدول الأعمال؟ لأن الأغلبية ليست معنا.
طيب هل حضرتك شايف أنه تواجد الإخوان المسلمين جوه مجلس الشعب وفي واحد علق تعليل قال ما حسيناش بحاجة؟
انا قلت يعني لحضرتك
ما حسيناش بحاجة, يعني عايزين في النهاية برضو. انا النهاردة مش جاي اقيم اداء الاخوان المسلمين جوه المجلس, انا عايز اتكلم عن انت 440 تقريبا مش كده,
444 و10 معينين يبقى 454 نائب.
454 نائب
منهم 88 بس من الاخوان.
طب حاضر, لا انا يعني انا بتكلم برضو الان, انا اتحدث كاملا المجلس ده كله على بعضه. ليه الناس شافت على الفضائيات وفي الجرايد مشاكل كتيرة قوي ما تخصش الناس؟ يعني انا ما يخصنيش بتاع الدم الملوث ولا اللي قتل العبارة ولا اللي عمل ولا اللي سوى, تصرفات بدت شخصية جدا, انما الناس كانت بتتكلم عن تقييم. هل حضرتك شايف ان تقييم الاداء في خلال الفترة التانية 2005-2010 حصل فيها انجازات من النواب مع الحكومة مع الوزراء, طلب الاحاطات, حصل فيه تقدم في حاجة اتغيرت ملامح المجتمع المصري من حيث الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية؟
انا ما حضرتك السؤال اللي بتقوله سؤال جيد, لكن للأمانة انا اقول لحضرتك تاني ان الاغلبية موجودة مع الحزب وصارت حصانة تحمي الحزب تحمي الحكومة ضد مصالح الناس.
ايوه.
لكن انا بقول لحضرتك لو كان تم نقل القنوات قناة النيل الفضائية واي قناة فضائية نقلت ما يحدث في المجلس لحصل ثورة في مصر.
نعم.
ما يحدث وما حدث من النواب المعارضة جميعا اداء مشرف جدا جدا يثبت التاريخ لهم. انا ما فيش ولا واحد فيهم على الاقل من الاسماء اللي بتقول عليه.
نعم.
فيش واحد منهم سرق، فيش واحد منهم خد اراضي، فيش واحد منهم باع خد الارض ب4 جنيه وباعها بملايين، فيش واحد عمل مدينتي، ما فيش واحد قتل، ما فيش.
طيب.
واحد كل نواب المعارضه يعني كل الكلام ده موجود في نواب الحزب الوطني.
طب انا هرجع
كل نائب معارض عمل حاجه.
هرجع لحضرتك معانا سعاده النائب عبد الرحيم يقول سلام عليكم يا سعاده النائب. كنا نتمنى ان حضرتك تكون معانا والله في الجو ده معانا. ان سعاده النائب اكرم الشاعر عن كتله الاخوان.
ايوه
انت حسيت انه ايه كمين ولا ايه؟
ايوه ده صديقي وحبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك. دلوقتي
قعدت ونتفق انما برضو قياده نعتز بيها.
سعاده النائب احنا كنا بنعرض تقرير على الشاشه، الناس حاسه ان الفتره البرلمانيه من 2005 ل 2010 كانت فيها مشاكل النواب اللي كتير منها فيه ادانات يعني اخلاقيه اكتر من عمل النواب لرفع مستوى الناس الاقتصادي وتحسين الحاله المعيشيه. راي حضرتك ايه؟
والله انا يعني بدايه بحيي زميلي يعني اكرم بيه الشاعر، وده يعني قياده متميزه من قيادات المعارضه يعني خبرناها، وكان يعني من الاصوات المسموعه في داخل المجلس، وكان يعني من المركزات التي كانت تسر الحوار بين المعارضه وبين الأغلبية والمستقلين والأخوان المسلمين.
نعم.
وبالتالي أعتقد تماما يعني زي ما قال الرئيس مبارك أن المعارضة جزء من النظام.
نعم.
نختلف أو نتفق فكلنا بيكمل الآخر يعني.
جميل.
وإذا يعني حضراتكم ابتدأنا نتكلم على يعني أخطاء معينة، فأنا أعتقد يعني برضو في الإعلام في ناس بتخطئ.
نعم.
وأعتقد في الـ في الـ في الـ في الـ المهندسين ناس بتخطئ.
نعم.
وفي التجاريين ناس بتخطئ. وفي مجلس الشعب الناس بتخطئ. مش عاجب لما يبقى برضه في خطا فرد ممكن ننعت به اساسا نظام او ننعت به حزب معين.
نعم.
لا يبقى برضه من الظلم بمكان. وانا اعتقد بقول لاخويا اكرم الشاعر يعني لما بعض الساده النواب اتهموا انهم ممكن يستغلوا اساسا يعني العلاج على حساب الدوله، يذكر سيادته تماما في الاجتماع اللي كان فيه السيد وزير الصحه، انا اعتقد تماما باني انا كنت يعني من النواب اللي ممكن هاجموا الزهر النواب الذين استغلوا مواقعهم وابتدأوا ممكن يعني على زي ما قال الإعلام انه برضو يعني عالجوا ناس، سواء هو طريق مشروع، لكن يعني اعتقد تماما انه اذا ثبت من الاجهزة الرقابية، ونحن نثق في الاجهزة الرقابية سواء امن الدولة الامن الجنائي الرقابة الادارية، يعني اذا ما ادينوا هؤلاء فانا اعتقد ان المجلس ممكن ينقي نفسه بنفسه من داخله.
طب ساعات النادي
برضه فتره الرئيس مبارك يعني لا حمايه لفاسد او مفسد.
طب ساعات النايب يعني. ساعات النايب انا يمكن مش بقيم اداء الاخوان بالتحديد ولا اداء الحزب الوطني بالتحديد، انا بتكلم عن الكل. يعني عايزين نقول انه في واحد عامل مقال اسمه فساد النواب، بيتكلم مثلا ان وزير البترول وافق على تعيين نواب مجدي عرفه وفواز شاهين ويحيى ودان واحمد ابو عقرب ومجدي الصحفي ومحمد الصحفي في وزاره البترول بمرتبات تبدا من 16000 جنيه، هل القوانين بتسمح ان عضو مجلس الشعب يشتغل في الحكومه؟ دي حاجه بسالها.
لا انا اعتقد انه برضه ده يخالف
ولا اللائحه ولا الدستور.
لو سمحت لي سيادتك، يخالف اللائحه ويخالف الدستور
والدستور،
لكن لم يثبت صحه هذا الكلام بعد اطلاقا.
نعم.
وانا اعتقد انه وزير البترول من الوزراء المتميزين اداء وعملا واسلوبا وسلوكا.
نعم.
فاعتقد تماما يبقى كمان ما نبقاش برضه يعني حتى كمان الوزير اللي ممكن ادى واجبه بكل امانه وصدق واخلاص وشرف، زي مثلا وزير الصحه.
نعم.
ايه ذنب وزير الصحه لما ممكن بدا يعني 5 مليون في اليوم بس دول الفتره الاخيره لخمس امراض؟ يبقى برضه نسال السيد وزير الماليه.
نعم.
هو اللي ممكن يدبر هذه الاموال ويدي وزاره الصحه، يبقى بعد كده يبقى وزاره الصحه تستطيع ان تفتح يعني علاج لغير الامراض المستعصيه الخمسه اللي قالوا عليها.
طب بتفكر
على الاقل يعني برضه الوزارات المتميزين زي برضه وزير البترول ووزير الصحه، انا اعتقد ما فيش ما يدعو اطلاقا بان احنا نقعد ننبش في امور معينه، انما احنا نقيم الوزير على حسب جهده وعطائه ودفعه للموازنه واسراءه للموازنه العامه للدوله.
طيب بتفسر حضرتك ايه طلب الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات بيطلب من النواب السماح له بتعيين دفعة جديدة في شركة الاتصالات عبر الإعلان العلني في الصحف والإنترنت استجابة لطلب أحد النواب إن في مجموعة زعلت جدا وطلبت إنها تعين قرايبها الأول وعايزين الأول يملوا
وأنت لو ليك قرايب دلوقتي حاليا حتى أما هتسأل تعينهم ولا لأ؟ كيف تحرم النائب أساسا من هذا؟ ومع ذلك أنا نائب يعني بقالي 40 سنة تحت القبة، يعلم الله أني أنا بفضل كل الناس البعيدة ومن أبناء دائرتي في نجا حمادي ومركز حمادي وفرسوط على أهلي، لكن ليس معنى ذلك أنه برضو ممكن ما أغفلتش. أو هو جريمة للإنسان لما يبقى عين واحد قريبه؟
لا إحنا
ومع ذلك عندما يعني ما 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 هذا ليس عيبا.
نعم سعادة نائب أنا بتكلم بس على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
شهاده بنت تتكلم عن تكافؤ الفرص واحنا مش عارفين ما مبدا تكافؤ الفرص؟ شهاده بالنوار تطبق عليه هذا الكلام؟ طب ما انتم كاعلاميين وكصحفيين برضو عندما بتاح لك فرصه اول بتبدا اساسا بقرايبك.
طيب الدكتور
ذلك يعني احنا معظم الناس عشان الناس ما تزعلش مننا اقسم بالله العظيم انا ابناء عمي وابناء خالي وابناء عمتي واولاد اخواتي زعلانين مني على اني انا برضو عينت يعني اذا وجدت التعيينات بدي ابناء الدائره كلهم وهم بحرمهم من هذا.
اخر سؤال معانا اخر
سؤال عمر بن الخطاب ولا
ايه؟ اخر سؤال معانا سعاده النائب، لما النهارده يتكتب ان وزير الاسكان له سكرتيره رتبها 120,000 جنيه، يعني النهاردة مكتوب ان وزير الاسكان له سكرتيرة مرتبها 120,000 جنيه، هل ده طبيعي؟
لا ده مش طبيعي اذا كان حدث هذا الكلام، لكن انا ما اعرفش يعني حتى استطيع ان احكم ايه السكرتيرة تاخذ 120,000 جنيه يعني ليه؟
طيب
ليه عشان ايه يعني؟
احنا كنا نتمنى حكم معانا
لما نتأكد من صحة هذا الكلام حتى لا ننعت الناس اساسا برضو بمقولة من هو
ما احنا بنقول الكلام ده بناء على ما يرد من 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 اخبار، بنتمنى ان نواب مجلس الشعب هم اللي يناقشوها.
ان تتحقق من الخبر قبل ان تحكم اساسا على يعني فاعل
سعاده النائب. سعاده النائب ده احنا اللي بنطلب من النواب هم اللي يتحققوا، لان احنا مش في سلطتنا ده يعني.
احنا عايزين احنا لو تحققنا يبقى برضه ده غلط لا نقره على الاطلاق.
نعم شكرا جزيلا.
مش معقوله ابدا يعني.
شكرا جزيلا سعاده النائب عبد الرحيم الغول على مشاركتك معانا. تعليق حضرتك دكتور.
هو التعليق دلوقتي احنا يعني امانه احنا يعني ككتلة اخوان مسلمين تقدمنا ب 17,490 طلب احاطة وسؤال.
نعم.
تقدمنا ب 4,855 اقتراح برغبة. تقدمنا ب 320 بيان عاجل. تقدمنا باكتر من 120 استجواب.
نعم.
120 استجواب تقدم بهم الاخوان المسلمون.
نعم.
منها الحاجات اللي بتتكلم عنها. من موضوع العبارة واللي حصل فيها في استجواب عن العبارة.
نعم.
منها موضوع توشكا اتكلمنا عن موضوع توشكا. منها الفساد اللي موجود في القصر العين الفرنساوي.
نعم.
وازاي ان يبقى المورد محل عصير او محل احذية. تقدمنا باستجواب بكده. منها المصنع الملوث اللي موجود في بورسعيد اللي هو مصنع سينمار اللي تبع لليهود وللناس هنود وبشيء بملايين وبيضر بورسعيد كلها، ممكن يدمر بورسعيد كلها لو انحطم في دار 8 كيلو. منها موضوع شرق بورسعيد. منها بنتكلم عن الغذاء، يعني درجة انا بتكلم عن الغذاء انا جبت مستندات ما يعني مثبتة من وزارة الصحة تقول ان الاكل اللي بناكله فيه مشاكل، لدرجة انا قلت للناس كلها انا بانصح الشعب المصري قبل ما اجي ياكل يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
احنا بنقول يعني اكل. طب انا هرجع لحضرتك بس سؤال مهم قوي.
أيوة.
برضو الناس بتسال دور نواب مجلس الشعب عموما.
أيوة.
في مساله وزاره الاسكان اللي كتر الكلام حواليها جدا في مساله بيع الاراضي وشراء الاراضي بثمن رخيص، يعني لولا تدخل رئيس مبارك مثلا في صفقه جزيره امون
لا 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 لا
اتفضل
هذا الامر الدكتور فريد اسماعيل مقدمه.
نعم.
وبرضه الدكتور احد وطارق وهشام خليل مقدم هذا الامر ومجموعه من نواب الاخوان مقدمين على الجزيره. ولولا يعني هو احنا طلبنا ان الرئيس دخل الرئيس دخل بعد ما حصلت. واحنا
نعم.
مش معقوله يبقى الحكومه مشكله رئيس.
نعم.
ما ينفعش. امال الحكومه فين؟
نعم.
احنا النواب يعني عندنا من المشاكل بمكان بنعرضها وبنناقشها، والحصانه اللي بقول لك عليها الحصانه بتستغلها الحزب الوطني الحكومه من خلال نواب الحزب الوطني انتقاد جدول الاعمال.
نعم.
احنا يعني مشاكل فساد شديد جدا. 7 مليار في توشكا يترموا من غير ما حد يحس. ونقول لجنه تخصص حقائق ننتقل لجدول الاعمال للدكتور فتحي صلور جاءني معاه 20 واحد ماضيين بانتقال لجدول الاعمال.
طب هو السؤال ليه الناس بتستشعر انه النهارده انا مجلس الشعب، يعني اتصور ان احنا لما بننتخب النواب سواء معارضه سواء اخوان سواء حزب وطني المفترض ان احنا بننتخبهم بيمثلونا لمشاكلنا، ليه بنشعر دايما ان خلال الدورات البرلمانيه فكره نائر ونقير فكره تومان جيري ليه مسيطر على الناس؟ يعني ان الاخوان يقولوا حاجه والحزب الوطني يتخانق معاهم ودول يقولوا موافقين ودول يقولوا معارضون ومصالح الناس ما بتوصلش في النهايه لحلول.
هرجع تاني، لو انا كنت اتمنى ان الناس ترى ما يحدث في جلسات مجلس الشعب اعتقد لن يستطيع الحزب المصري يرشح الا عدد قليل جدا من الناس اللي هم يعني لهم اداء. نعم. ولكن الاغلبيه منهم الاسماء اللي حضرتك قلت لها واللي ده كذا واللي بيرفع ايده ضد الشعب. في ناس رفعت ضدها ايديها ضد الشعب. هو التعديلات الدستوريه لما تيجي مين هم مصلحه الشعب؟ انت اخد بالك ان انت خرجت الشعب من المعادله في الانتخابات اللي جايه؟ انت مش اخد بالك من الحكايه دي؟ ان لما انا اشيل القاضي من الانتخابات في الماده 88 يبقى الشعب ما عندوش دور.
طيب
هيتم التزوير ويتم كذا. الاداء اللي موجود جوه المجلس اداء مطلوب ان يكون فاعل لصالح ما شاء الله. لا يعني يشهد الله سبحانه وتعالى ان نواب الاخوان ونواب المعارضه وبعض نواب الحزب الوطني المخلصين
نعم
بعضهم مش
نعم
كلهم
نعم
ادوا اداء نعم جيد جوه المجلس. وده كلام الدكتور فتحي سرور وده كلامنا. واحنا يعني بقول لحضرتك كم من القوانين وكم من المشروعات لم يظهر اي اثر اي مشكله تعن للناس الا وتحدث فيها الاخوان المسلمون وتحدثت فيها المعارضه.
نعم.
وتحركنا فيها مشاكل يعني احنا بنتحرك دائما. المجلس له ثلاث محاور.
نعم.
المحور التشريعي والمحور الرقابي والمحور الخدمي.
نعم.
والمحاور اللي بنتحرك فيها محور الوطني القومي ومحور الدائره ومحور المحافظه اللي انت فيها. كل هذه المحاور تحركنا فيها بتوازن واتزان. خدمات تتأدى، مشاريع بتقدم.
نعم.
مراقبة فاعلة.
نعم.
يعني أقول لحضرتك لما أنا أقول أنا أتكلم على أتكلمك عن نفسي أنا بس. لو قلت لك أنا كان من الاستجوابات اللي قدمتها عندك 22 نايب يسرقوا 2200 فدان من شباب بورسعيد. أنا مش بتكلم عن النواب، أنا بتكلم عن الأراضي اللي اتسرقت من شباب بورسعيد. أنا لما أتكلم على سوء الأداء الطبي اللي موجود في مصر أنا بتكلم عن كذا. لما بقول لك إن في عيوب خلقية وبيموت في النص 1500 طفل سنويا بالإهمال وعلم الحكومة من الناس اللي عندهم عيوب خلقية ده موجود.
طيب.
لما بقول لك إن عايز أحل مشكلة زرع الكلى والمشاكل بتاع الغسيل الكلوي إن أنا أعمل الغسيل البروتوني النقال يبقى أنا بقدم حلول.
طيب إحنا عشان بس وقتنا آخر سؤال بطرحه لحضرتك. الناس ما بقتش تثق في فكرة الانتخابات ومجلس الشعب لأنه أنا برضو عايز أرجع لحاجة الصورة الأساسية. ما بيهمش الناس البسيطة اللي بتروح تنتخب غير انه عايزة نايب يدور على تعليم كويس يحسن المستوى الاقتصادي. فتفتكر ايه التصور حتى للفترة البرلمانية الجاية في الانتخابات اللي جاية اللي ممكن يتعمل علشان نحسن اداء مجلس الشعب سواء على مستوى الوطني والمعارضة والمستقلين والاخوان وما شابه ذلك؟
استاذ خالد حي الاول نبود نحرر مجلس الشعب
كويس
نحرره وبقى في مصر تبقى دولة مؤسسات.
نعم.
في سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية. مجلس الشعب مش محرر. مجلس الشعب السلطة التنفيذية متغولة عليه واستعمال الحصانة بتاعت الحزب مؤثرة فيه.
نعم.
فبالتالي فهو مقوض. أما ما يقدمه النواب فهو مقدم بطريقة عالية جدا جدا. خدمات اعتقد ان الناس حاسين في الشارع ان احنا بنأدي خدمات عالية جدا. احنا يعني جرينا الحكومة ورانا بحاجات كتيرة منعنا بعض الشرور اللي كانت جاية على الناس من تأثيرات في المدخلات اللي تمت من تعديلات قوانين. قدمنا مشاريع عالية للخدمات، قدمنا افكار عالية جدا لإصلاح الوطن من خلال التعليم من خلال الصحة من خلال السياسة الخارجية. احنا دورنا اعتقد في غزة دور عادي جدا وقمنا بيه وقفنا على المعبر وحاولنا نعمل فتحنا لتصدير الغاز للكيان الصهيوني. اعتقد له دور يعني ملف المية اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي بيتكلم فيه انا مقدم استجواب على المية ومقدم استجواب عن سوء ادارة الدولة لملف المياه وعدم وجود استراتيجيه واضحه من مده طويله. انا قلت مره لوزير البيئه مدير الريس احنا يا ريس اسرائيل بتسرق المياه الجوفيه من سيناء. قال لي نعم اسرائيل سنه 2003 قال لي اسرائيل بتسرق المياه الجوفيه من سيناء ومطلوب انشاء 40 سد وتم انشاء 4 سدود. انا لما نجحت في الفصل التشريعي الحالي في 2006 سالته يا ريس مع الوزير اسرائيل بتسرق المياه من جو قال لي نعم مطلوب انشاء 40 سد وتم انشاء 4 سدود. سالته في 2009 بقول له اسرائيل بتسرق المياه الجوفيه من جنوب سيناء.
قال نعم.
قال لي نعم مطلوب انشاء 40 سد وتم انشاء 4 سدود. انت بتتكلم مين؟ انا قدام يعني واضح ان احنا مصر الكبيره العظيمه عشان يحصل فيها تطور حقيقي مش مجلس شعبي بس لازم يحصل مصالحه بين الحاكم والمحكوم. لازم المواطن يبقى له كرامته وعزته ويحس بقيمته ووضعه في 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 السجون وفي المساكن وفي الاعمال وفي كل حاله لا في جميع مناحي الحياه. لازم يجد الوظيفه الطيبه الاسعار الطيبه الطعام الطيب المسكن الجيد يجد كل هذه البيئه موجوده. انا شايف ان احنا لازم يعني فك الاشتباك اللي موجود.
نعم.
مصالحة قوية نقدر نحط هدف الوطن حاكم ومحكوم يتحرك في اتجاهه. اعتقد ممكن مصر تبقى احسن من كده بكتير جدا.
شكرا جزيلا سعادة النائب اكرم الشاعر ومجل الشعب. بشكر حضراتكم على حسن استماعكم. نتمنى ان الفترة البرلمانية الجاية في مجل الشعب تكون اكثر تحركا وايجابية في معالجة مشاكل الناس، وان الفساد اللي سمعناه ومشاكل النواب الكتيرة اللي كانت الدورة البرلمانية الحالية ارجو انها تنتهي، وان الامور تسير لمصلحة المواطن ومصلحة الوطن عشان نرفع مصر باذن الله في مكانها اللي تستحقه. نشوفكم الخميس الجاي على خير. دمتم في حفظ الله.